الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، يقول الإمام حرب بن إسماعيل الكرماني في كتابه إجماع السلف بالاعتقاد تحت باب القول في المذهب: والإمساك في الفتنة سنة ماضية واجب لزومها، فإن ابتليت فقدم نفسك ومالك دون دينك، ولا تعن على الفتنة بيد ولا لسان، ولا تنف يدك ولسانك وهواك، والله المعين. والكف عن أهل القبلة: لا تكفر أحدا منهم بذنب ولا تخرجه من الإسلام بعمل، إلا أن يكون في ذلك حديث فيروى الحديث كما جاء وكما روي، وتصدق به وتقبله وتعلم أنه كما روي، نحو ترك الصلاة وشرب الخمر وما أشبه ذلك، أو يبتدع بدعة ينسب صاحبها إلى الكفر، والخروج من الإسلام، واتبع الأثر في ذلك ولا تجاوز.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، يقول الإمام رحمه الله تعالى: والكف عن أهل القبلة لا تكفر أحدا منهم بذنب. الصحيح في هذه العبارة أن يقال، أو الأدق في هذه العبارة أن يقال: لا تكفر أحدا منهم بكل ذنب، لأن من الذنوب ما هو مخرج من ملة الإسلام. واضح يا إخواني؟ يعني ليس كل ذنب مخرج من ملة الإسلام، لكن بعض الذنوب مخرج من ملة الإسلام، لأن الكفران والشرك ذنب من الذنوب. فالصحيح في مثل هذه العبارة أن يقال: لا تكفر أحدا منهم بذنب، يقال فيها بكل ذنب. يقول رحمه الله تعالى: ولا تخرجه من الإسلام بعمل. هذه أيضا من العبارات التي فيها تسمح، هذه أيضا من العبارات التي فيها تسمح. وقد سبق معك أن الإيمان مركب من ثلاثة أشياء: من اعتقاد القلب، ومن قول اللسان، ومن عمل الأركان. صحيح؟ لما قال أهل السنة ذلك، جعلوا الكفر أيضا الذي هو ضد الإيمان، يعني إذا ارتفع الإيمان يوجد الضد، يكون بالثلاثة: يكون باعتقاد القلب، يكون بقول اللسان، يكون بالعمل. واضح يا إخواني؟ فالكفر يشمل هذه الثلاثة، كما أن الإيمان يشمل هذه الثلاثة. هو لا يدخل إلا بهذه الثلاثة في الإيمان، لا يدخل إلا بهذه الثلاثة مجتمعة: اعتقاد القلب، قول اللسان، العمل، سواء في العمل عمل القلب أو عمل الجوارح. إذا خرج من الإسلام يخرج أيضا بواحدة من هذه الثلاثة، أو هي مجتمعة: إما بالاعتقاد، إما بالقول، وإما بالعمل. واضح يا إخواني؟ فمن العمل عند أهل السنة والجماعة ما هو مخرج من الملة وإجماعا، يعني بإجماعهم، كالسجود للصنم. ده مخرج ولا غير مخرج؟ مخرج من الملة. وكإهانة المصحف، مخرج ولا غير مخرج؟ مخرج، وهذه أعمال. واضح يا إخواني؟ يبقى قول المصنف: ولا تخرجه من الإسلام بعمل، ليس على وجهه، لما هي عبارة فيها تسمح، وكثيرا ما يطلقها بعض أهل العلم من أهل السنة والجماعة. طب لماذا؟ لأنهم لا يخرجون من الإسلام بعمل إلا إذا كان يضاد الإسلام من كل وجه، كالذي مر. فأغلب الأعمال لا تخرج من الملة، لكن هناك من الأعمال ما يخرج من الملة وقد أجمعوا عليه. يعني إن قتل نبيا وادعى أنه يؤمن به، وادعى أنه إنما قتله من باب الركوب المعصية، هذا إيه؟ كافر عندهم بإجماع. هذا كافر عندهم بإجماع. يبقى ما يقال في مثل هذه القضية إنما فيه تسمح، ومنها ما يتكلم به أيضا بعض أهل العلم هي عبارة صحيحة لكن فيها تسمح، فيقسمون الكفر إلى قسمين، كفر اعتقاد وكفر عمل، ويقولون المخرج من الملة كفر الاعتقاد، وكفر العمل عندهم كفر غير مخرج من الملة، فيقولون كفر أكبر كفر الاعتقاد، كفر أصغر كفر العمل، عبارة فيها تسمح، وإلا فما يؤتى من العمل فيه ما هو مخرج من الملة وفيه ما هو غير مخرج من الملة، كذلك ما سمي كفرا وكان عن اعتقاد فيه ما هو مخرج من الملة وفيه ما هو غير مخرج من الملة، هذا فيه وهذا فيه، لكن يغلب على كفر الاعتقاد أنه مخرج من الملة، ويغلب على كفر العمل أنه غير مخرج من الملة، وإنما دعاهم إلى ذلك التسمح أنه قد ورد في بعض نصوص الشرع نصوص فيها الإكفار بالعمل وهي بإجماعهم غير مخرجة من الملة، كقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، خلاص، فالكفر هنا غير مخرج من الملة، كذلك الفسوق هنا غير مخرج من الملة، مع أن الفسوق منه الأكبر، والأكبر منه مخرج من ملة الإسلام، فيطلق الفسق على الفسق الأكبر المخرج من ملة الإسلام، ومنه الأصغر وهو فسوق الملي المكلف الملي، هذا غير مخرج من الإسلام، كذلك الكفر منه الأكبر المخرج من الإسلام ومنه الأصغر غير المخرج من الإسلام، وكذلك الإحباط إذا أطلق منه الأكبر المحبط لأصل الإيمان ومنه الأصغر الذي لا يحبط الإيمان ويحبط العمل أو بعض العمل، لاحظت ذلكم أن كل طاعة هي مرتبة من مراتب الإيمان، درجة من درجات الإيمان، شعبة من شعب الإيمان، وأن كل معصية إنما هي دركة من دركات الكفر وشعبة من شعب الكفر، واضح؟ لكن الكفر ينقسم عند أهل الملة إلى قسمين، قسم منه يخرج من ملة الإسلام وقسم منه لا يخرج من ملة الإسلام، المعاصي أيضا منها ما يكون صاحبها قريبا من الإسلام ومنها الموبقات التي تكون في آخر حد الإسلام وأول حد الكفر قريبا من الكفر ولكنها غير مخرجة من الملة، كذلك الإشراك منه الإشراك الأكبر المخرج من ملة الإسلام ومنه الإشراك الأصغر غير المخرج من ملة الإسلام، فقول المصنف رحمه الله تعالى ولا تخرجه من الإسلام بعمل، يقال فيه ما قيل في العبارة الأولى بكل عمل، لأن من العمل ما هو مخرج من ملة الإسلام وإجماع، إلا أن يكون في ذلك حديث، لو استكملت العبارة فيروى الحديث، كلمة فيروى الحديث لأن الحديث قد يكون فيه الكفر الأصغر، فيروى الحديث على ما في ذلك، وهذا أيضا مما يعيبه بعض أهل العلم على بعض طلاب العلم، يعني مثلا الشوكاني في نيل الأوطار عندما كان يتكلم في حكم تارك الصلاة يقول ولا نقول كما يقول بعضهم ترك الصلاة ليس كفرا، فهذا عبارته أرويها الآن بمعناه، فهذا معاندة لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأنه قد سماه كافرا، قال لكننا نؤمن أن بعض الكفار يخرج من النار، واضح يا أخواني؟ يعني إيه بعض الكفار يخرج من النار؟ يدخل تحت المشيئة، يبقى ده كفر إيه؟ أصغر، يبقى ده كفر أصغر، هذا الذي يقوله المصنف، إذا أتى وصف عمل من الأعمال بأنه كفر فيروى الحديث في ذلك، واضح يا أخواني؟ يقال العهد الذي بيننا وبينهم ترك الصلاة، يقال سباب المسلم الفسوق وقتاله كفر. لكن عند الأحكام، عندما تجرى الأحكام، هذا فرق بين المسمى والحكم، يبين أن هذا الكفر إنما هو الكفر الأصغر وليس الكفر الأكبر المخرج من ملة الإسلام. واضح يا إخواني؟ يبقى إذن هذه العبارة حتى تكون دقيقة يقال لا تكفر أحدا منهم بكل ذنب ولا تخرجه من الإسلام بكل عمل، لأن عندك من الذنوب ما يخرج من الملة إجماعا، ومن العمل ما يخرج من الملة أيضا إجماعا. العمل الذي يخرج من الملة إجماعا ما ضاد الإسلام من كل وجه، ولا يقال من وجه دون وجه، لأن كل ذنب مضاد للإسلام من وجه دون وجه. واضح؟ طيب.
ولا أحب الصلاة خلف أهل البدع ولا الصلاة على من مات منهم.
يقول رحمه الله تعالى ولا أحب الصلاة خلف أهل البدع، معناه قد مضى من قوله أنه يصلي وراء الإمام وإن كان فاجرا، فنفرق بين الصلاة خلف الإمام وإن كان مبتدعا، لكن البدعة غير المكفرة، لأن عندنا البدعة تنقسم إلى كم؟ إلى قسمين، بدعة مكفرة مخرجة من ملة الإسلام، وبدعة غير مكفرة لا تخرج من ملة الإسلام. واضح يا إخواني؟ فالأولى إن أتى بها الإمام يصلى خلفه، وإن كان فاجرا يصلى خلفه. الثانية لا يصلى خلفه. ليه؟ أتى بمكفر. طيب غير الإمام يقول لا أحب الصلاة خلف أهل البدع، إنما يكون ذلك على باب الزجر، وكذلك الصلاة على الميت من أهل البدع فإنه يترك من الصالحين ويترك الصلاة من أهل الدين، من أهل الإمامة في الدين من باب الزجر. فتترك الصلاة مطلقا يعني من كل مسلم؟ الإجابة لا، لا تترك. فهذا من فروض الكفايات التي لا بد أن يؤتى بها، فما دام مسلما لم يخرج من ملة الإسلام، والحكم بالإسلام والحكم بالكفر إنما هو حكم على الظاهر وليس حكما على الباطن. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى على رأس المنافقين وأنزله قبره بنفسه وكفنه في ثوبيه كرامة لابنه ليس كرامة له. طيب على ماذا؟ على ماذا فعل هذا؟ على ما ظهر منه، ظهر منه ايه؟ الإسلام، ما كفر، ما أخرجناه من الملة. وأما نهيه صلى الله عليه وآله وسلم على الصلاة على المنافقين فهذا نهي خاص، هذا نهي خاص ليس نهيا عاما، لأننا لا نجزم على أحد أنه منافقا النفاق الأكبر ما دام لم يأت بعمل ظاهر يكفر به. واضح يا أخواني؟ والنفاق إنما كان في بعض أهل المدينة ومن الأعراب وليس في المهاجرين، فليس في المهاجرين منافقا واحدا، إنما هذا ظهر فين؟ في المدينة وفي الأعراب، في غالب في الأعراب، لأنهم دخلوا الإسلام تقية، دخلوا الإسلام تقية إما رغبة وإما رهبة، لكن هذا لم يكن في المهاجرين. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد علم المنافقين بأسمائهم وعلم أيضا من لا يعود منهم إلى الإسلام. ففي مسلم، في صحيح مسلم، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن في أصحابي باعتبار الظاهر للناس، خلاص، إن في أصحابي 12 منافقا لا يغفر الله لهم أبدا، يعني يموت على الكفر على النفاق، وقد أعلم حذيفة بأسمائهم فكان حذيفة يترك الصلاة عليهم ولا يأمر أحدا بترك الصلاة. واضح يا أخواني؟ فهذا باعتبار الايه؟ الظاهر. هذا باعتبار الظاهر. نرجع، إذا كان مبتدعا ولم يأتي ببدعة مكفرة، وبدعة مكفرة يعني وقع بها التكفير من القضاء من الإمام، إما من الإمام وإما من القاضي حتى يكفر، لأن التكفير له أحكام. يعني عبد الله بن أبي بن أبي سلول وهؤلاء المنافقين توارثوا مع المسلمين توارث المسلمين، نعم، وظهر من لحن قول ابن أبي عبد الله بن أبي بن أبي سلول رأس الكفر أنه منافق، نعم. طب لماذا صلي عليه وتوارث مع الناس توارث المسلمين؟ النبي ما كفره، مع أن كثيرا من الناس كان يجزمه بكفره، حتى إن عمر تعلق بالنبي. لماذا؟ حتى لا يصلي، وحاد بأن الله قد نهاك عن الصلاة عليهم. واضح ولا يقول؟ يبقى إذن مع هذا الجزم توارث المسلمين. طب لماذا؟ لأنه لم يأتي بحكم القضائي بإيه؟ بكفرهم. فنفرق بين كفر الذات وكفر النوع. فقد يأتي الإنسان نوعا من أنواع التكفير لكنها مكفر ذاته إلا بحكم قضائي. حكم قضائي يعمل إيه؟ سيأتي فيقيم عليه شروط التكفير وينظر في موانعه. شروط التكفير هي نفسها شروط التكليف يا أخوان، لأن كثير من الإخوان يقول ما شروط التكفير؟ هي شروط التكليف. فإن كانت متوفرة فيه شروط التكليف وانتفت عنه الموانع التي تمنع التكليف، الموانع دي منها ما هو مكتسب يعني يكتسبه الإنسان يقع في الإنسان، ومنها ما هو سماوي. واضح؟ إن توافرت فيه هذه الشروط وانتفت الموانع كفر القاضي. طيب إن لم تتوفر لم يكفر، فينظر في مثل هذا. يبقى الصلاة على أهل البدع، الصلاة خلف أهل البدع، أما الصلاة خلف أهل البدع فتترك زجرا. طيب الصلاة عليهم إذا ماتوا هذه يتركها أهل الديانة ويتركها أهل الإمامة في الدين والعلم من باب. طب يتركها سائر المسلمين فلا يصلى عليه؟ الإجابة لا، بل يأسم الناس بتركها، يأسم الناس بتركها لو تركوها بالإيه؟ بالكلية، هي من فروض الكفايات، فيقوم بها بعض الناس غير أن لا يقوم بها إيه؟ من كنا أو من أشرنا إليه. سمعت السؤال يا أخواني ولا أعيد؟ طيب أهل العلم يا أخواني ينقسمون إلى قسمين، قسم منهم أهل حل وعقد، قسم منهم أهل حل وعقد. ما معنى كلمة حل وعقد؟ حل يعني يفك، عقد يعني يربط. المثال عندك اللي بيقول العوام إيه؟ فلما بيحلش ولا يربط، هي نفسها أهل الحل والعقد. ومعنى هذا الكلام أنه إذا قالوا سمع لقولهم، وكان كلامهم في الناس ينزل كلام منزلة كلام الإمام أو كلام القاضي، باسمهم أهل الحل والإيه؟ والعقد. أضرب في ذلك مثالا قريبا أنت تعرفه، شيخ الإسلام ابن تيمية كان الإمام يوكل إليه كثيرا من الأمور ويفوضه، وإن لم يكن قاضيا، إما عرفا وإما توكيلا كلاما قولا، حتى إنه كان على رأس الأمراء في معركة شقحب، ودي كانت مع مين؟ التتر. وحتى إنه خرج إلى التتر يطالبهم بأسرى المسلمين وأسرى أهل الكتاب من أهل الشام. ده ليه؟ أهل حل وعقد. وكان يأخذ الرجل فيذهب به إلى السجن ويسمع له صاحب الشرطة يسمع له نعم، وكان يخرج بعض الناس من السجن ويسمع له نعم، ما يقولوش تمتحد، وكان يقيم الحدود، بعض الحدود كان ابتدى يقيمها بنفسه وهي الحدود التي دون النفس، وكان يخرج في اصحابه اهل حسبة الى الاسواق مراقبة الاسواق التموين الان، فيأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، حتى إن الخليفة، وهذه تقال إما على وجه المبالغة وإما على وجه الحكاية، خرج يوما في أصحابه فعطف فشمت، فسمع الخليفة تشميت أصحابه له، سمع ضجة، فقال ما هذا؟ قالوا هذا ابن تيمية قد عطف فشمته أصحابه. يعني إيه؟ عدد كبير جدا. هذا شيخ بسم الله فين؟ في وقت كان فيه ايه؟ اهل حل وعقد. ثم كان في وقت من الاوقات قد سلب منه هذا، حتى كان هو بنفسه في السجن وما اخرج نفسه، وما امر احدا من اصحابه على كثرتهم ان يأتوا فيتظاهروا او ان يخرجوه منه من معتقله، لا، كان في هذا الوقت أهل حل وعقد، لا، كان يستطيع أن يفعل ما كان يفعل، الإجابة أيضا لا، وهذا كان في حكم بيبرس وقلاوون اللي بعد. الآن إذا كان أهل العلم أهل حل وعقد فكفروا، أخذ بقوله، طب ليه؟ أهل حل وعقد. طيب إذا لم يكونوا أهل حل وعقد قولهم يسير في الناس؟ لا ولا يلزم. طيب أعيد مسألة أخرى، لو كان من أهل الحل والعقد فخالفه غيره من أهل العلم يسع؟ يسع. إن كان قاضيا فجاء فخالفه بعض المفتين يسع؟ الإجابة لا يسع، الإجابة لا يسع. القضاء ملزم، الفتوى غير ملزمة. واضح يا اخواني؟ فمثل هذه الامور تحتاج لمثل هذا الضبط، هذه الامور تحتاج لمثل هذا الضبط، ان لم تضبط هذا الضبط كان فيها ايه؟ كثير من الخلل في كثير من الامور، وما اختلت امور الناس الا بمثل هذا، وكثير من الفتن إنما قامت بمثل هذا، قام فلان فكفر، من فلان؟ من فلان يعني من هو من أهل الحل والعقد؟ واضح يا أخواني؟ طيب إن رأى بعضهم أنه كافر في نفسه هذه لا يجهر بها ولا يدعو إليها، طب ليه؟ هذه إنما تحتاج لحكم قضائي أو أن يكون هو في نفسه من أهل الحل والعقد، إلا إذا لم يكن هذا فهذا أمر غير ملزم ولا يقع تحت الفتوى. مسائل التكفير مسائل قضاء، هذا هو الأساس. طب ليه؟ سينبني عليها الأحكام، يعني تفارق المرأة زوجها فسخ عقد، لا يرث ولا يورث ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يغسل ولا يصلى عليه، هذه الأحكام من يقيمها؟ إنما يقيمها الحكم القضائي، سواء كان من الإمام أو من وكله الإمام أو القاضي أو من أهل الحل والعقد. إذا لم يكن واحدا من هؤلاء فلا تقوم هذه الأحكام، وإن كان من أهل العلم الكبار الأئمة المشهود لهم، وإن كان من أهل العلم الكبار الأئمة المشهود لهم بالعلم، لا بأنهم أهل حل وعقد. في زماننا هذا أنا لم أرى أهل حل وعقد إلى الشيخ الألباني، إلى الشيخ ابن باز، كان في وقته من أهل الحل والعقد، لكن كان لا يجهر بقول حتى يراجع. يراجع من؟ الإمام. حتى يراجع الإمام. وأنا أذكر حادثة أنا رأيتها بنفسي. كنا في مدينة الرياض في بعض السنوات قبل أن يحتفلوا باليوم الوطني كما يسمونه، ما يسموش عيد، سميه يوم. أفتاهم بعض أهل العلم بأنه إذا لم يسمى عيدا وكان يوما وغيرتموه في كل عام قبله أو بعده بأيام فإنه يجوز الاحتفال، عشان يبقى لهم عيد وطني كسائر الايه الدول. لما افتوا بذلك اخذوا الفتوى سرا. مين؟ الامراء. الملك كان في هذا الوقت الملك فات، وتزينت مدينة الرياض. احنا بنروح كده لقينا ايه، مدينة الرياض مليئة بالاعلام ومليئة بالانوار، شيء عجيب. فذهب بعض طلاب العلم للشيخ ابن باز وانبأه بذلك، لان الشيخ كان ايه، كان كثيفا. فذهب الى الملك وحدثه في ذلك. في صلاة الفجر اللي هو يكون يوم الوطني بقى، اليوم الثاني ده هيكون يوم الايه الوطني اللي المفترض يحدث فيه هذا. في صلاة الفجر خرجنا للصلاة فوجدنا العمال بايه بيزيلوا الانوار ويزيلوا الاعلام. كان يسمع له؟ نعم كان يسمع له. أهل حل وعقد في هذا الوقت، كان أهل حل وعقد. الدش أول ما دخل في المملكة أفتى الشيخ بعدم جوازه، والملك مع استراده، فكان يصنع هناك وكان يتخذ في بيوت الناس بوجه من الستر، يعني يحط كده فوق السطح ويقوم جاي بالي فوق عشة عشان ايه لا يرى. فكان يعرف البيت اللي فيه دش بوجود هذا العش. فكان يهجر من الناس، وكانت لجان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر تستأذن على البيوت ثم تصعد الى هذه الاسطح فتكسر هذه الاشياء. ده لانه كان في هذا الوقت اهل حل وعقد، وكان قوله على الأمراء وعلى العامة كان قولا نافذا. في مرة من المرات كنت في مسجد من المساجد فحدثت شئت الصلاة فقلت الحكم فيها كذا، جاءني أحدهم وقال لا الشيخ ابن باز قال كذا. ما كان يسألون إلا إيه، مع إنها أمر فتوى ولا أمر قضاء؟ ده أمر فتوى. طب لماذا؟ لأن عند العوام كان إذا قال ابن باز سكت الناس، ما يستطيع أحد أن يخالف. هو ما كان يفرض عليهم هذا، هو راح قال اسمعوا قالوا ولا اسمعوا لغيره، لكن هو كان في الناس إيه مهاب أهل حل وعقد، كلمته نافذة. كذلك كان الشيخ محمد بن إبراهيم، من بعده ليس في منزلته. ما أقول ليس في منزلته في العلم، لكن ليس في منزلته فين؟ في هذه المنزلة. مع أن ابن باز ما كان من أهل القبائل قبل، واضح؟ وهذه لهم عندهم منزلة واضحة يا إخواني. فلا يقال في مثل هذه الأمور إلا بالضابط، إذا كان أهل العلم من أهل الحل والعقد كانت كلمتهم نافذة، إذا لم يكونوا من أهل حل وعقد وكانوا هم تحت السيف كيف يقال في مثل هذا؟ واضح يا اخواني.
والاعور الدجال خارج لا شك في ذلك ولا ارتياب، وهو اكذب الكاذبين. وعذاب القبر حق، يسال العبد عن ربه وعن نبيه وعن دينه ويرى مقعده من الجنه او النار. ومنكر ونكير حق، وهما فتانا القبور، نسال الله الثبات.
أشير إلى مسألة هنا وهي إشارة سريعة جدا. بعض إخواني يردد قوله وهي أغلبية، أن دار الاختبار دار الامتحان تنتهي بالدنيا. هذه الكلمة كلمة إيه؟ أغلبية. وإلا الناس يفتنون في قبورهم بمنكر، وهذا دار اختبار؟ لا، هذا السؤال دار إيه؟ اختبار. وفي عرصات القيامة أيضا تكون دار اختبار لفئات منهم الأصم الذي لا يسمع، والمجنون الذي لا يعقل، وأهل الفترة الذين لم يبعث فيهم نبي. هؤلاء يفتنون في عرصات القيامة بالاختبار، فيأخذ عليهم الله تعالى المواثيق أن يطيعوه، ثم يأمرهم أن يذهبوا إلى النار فيدخلوها. فمن سمع منهم فدخل النار طاعة لله عز وجل كانت عليه بردا وسلاما، ومن لم يفعل صيق إليه. هذا اختبار ولا مختبار؟ ومنها أمره تعالى للمؤمنين وفيهم المنافقين، خلاص، بالسجود له يوم القيامة، فيسجدون ثم تعود ظهور المنافقين، ها، كالخشب كصياصي البقر لا يستطيعون الايه السجود. فهذا ايضا من ايه محل اختبار. فضل.
وحوض محمد صلى الله عليه وسلم حق، حوض ترد عليه امته، وله انيه يشربون بها منه. والصراط حق، يوضع على سواء جهنم فيمر الناس عليه، والجنة من وراء ذلك، نسأل الله السلامة والجواز. والميزان حق، توزن به الحسنات والسيئات كما شاء الله أن توزن به.
والميزان حق، توزن به الحسنات والسيئات. الوارد يا أخواني وزن الحسنات والسيئات، وزن العد، وزن الصحف، وكلها تكون يوم القيامة.
والسور حق، ينفق فيه إسرافيل فيموت الخلق، ثم ينفق فيه الأخرى فيقومون لرب العالمين للحساب وفصل القضاء والثواب والعقاب والجنة والنار.
أيضا أشير إشارة، الآن المصنف رحمه الله تعالى ذكر نفختين للنفخ في الصور، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة. إنهم كم نفخة؟ نفختان. النفخة الأولى تسمى نفخة الصعق، فتبدأ بالفزع ثم تنتهي بالصعق، والنفخة الثانية هي نفخة القيام لرب العالمين. وذهب بعض أهل العلم كابن حزم إلى أن النفخات ثلاثة، نفخة يحدث فيها الفزع وتختل موازين الخلق، ونفخة يحدث فيها الصعق، ونفخة يحدث بها القيام لرب العالمين. يبقى عدد نفخات كم؟ ثلاثة. مع أن القرآن قال ثم نفخ فيه أخرى، يعني كم نفخة؟ اثنين. وقد ساق ذلك ابن كثير في النهاية في الفتن والملاحم من بعض الأحاديث، وقال هو حديث ملفق، يعني ملفق منين؟ من عدد من الأحاديث يشهد له عدد من النصوص، ولم يعلق عليه بشيء، إما أن تكون غفلة وإما أن يكون إقرار. والصحيح عند أهل السنة والجماعة في هذا إن نفخت كم؟ نفختان.
واللوح المحفوظ حق، يستنسخ منه أعمال العباد لما سبقت فيه من المقادير والقضاء. والقلم حق، كتب الله به مقادير كل شيء وأحصاه في الذكر، فتبارك ربنا وتعالى. والشفاعة يوم القيامة حق، يشفع قوم في قوم فلا يصيرون إلى النار، ويخرج قوم من النار بعدما دخلوها بشفاعة الشافعين، ويخرج قوم من النار برحمة الله بعدما يلبثهم فيها ما شاء، وقوم يقلدون في النار أبدا وهم أهل الشرك والتكذيب والجحود والكفر بالله عز وجل.
أشير في مسألة الشفاعة يا أخواني إلى خلاف من خالف فيه. الشفاعة التي أجمعت عليها الأمة هي الشفاعة في رفع الدرجات، الشفاعة في رفع الدرجات، والشفاعة في من لم يدخل النار ألا يدخلها، هذه أجمعت عليها الأمة. الشفاعة التي خالف فيها أهل البدع هي الشفاعة في من دخل في النار أنه لا يخرج منها، أنه يخرج منها. وهذه هذا الخلاف إنما وقع للخوارج والمعتزلة، لأنهم يقولون من دخل النار فإنه خالد فيها، فعندهم التكفير بكبيرة من كبائر الإثم، وعلى هذا فليس هؤلاء عندهم من عصاة المؤمنين، يعني من دخل النار فليس من عصاة المؤمنين، ولذلك خالفوا في إخراجهم منين؟ من النار. أما اللي عندهم هؤلاء من عصاة من؟ من عصاة الكافرين. وإن سماهم المعتزلة في الدنيا في أحكامهم في منزلة بين المنزلتين، يعني ليس مؤمنا وليس كافرا، لكن في القيامة جعل منزلتهم منزلة الكافرين، فرفع عنهم الإيمان فأوقعهم في الكفر. يبقى قولهم قول من؟ الخوارج. يبقى الشفاعة المختلف فيها هي الشفاعة في عصاة المؤمنين أن يخرجوا من النار، والاسم عند هؤلاء المبتدعة لا يأتي بهذا المسمى، لأنهم مختلفين ثاني يا إخواني في المسمى وفي الحكم. المسمى هم لا يطلقون عليهم مؤمنين، والحكم عندهم في النار خالدين. واضح؟ يبقى عندنا الآن خلاف في المسمى، مسمى الايه؟ الإيمان والكفر. وعندنا خلاف فين؟ في حكم. فهؤلاء وهؤلاء المعتزلة والخوارج اتفقوا على أن عصاة المؤمنين من أهل الكبائر ليسوا مؤمنين، يبقى ينزع منهم اسم الايه؟ الإيمان. الخوارج قالوا إذا نزع عنهم اسم الإيمان وقعوا في نقيضه اللي هو الكفر. المعتزلة قالوا إذا نزع عنهم اسم الإيمان لم يقعوا في نقيضه، فرفع عنهم النقيدان، وهذا لا يستقيم عقلا. رفع عنهم النقيدان فقالوا يخرج من الإيمان فلا يدخل إلى في الكفر. طب أين هم؟ قالوا في منزلة بين المنزلتين، لا مؤمن ولا كافر، لا مؤمن ولا كافر. فين؟ طب في الآخرة. قالوا إذا دخلوا النار وماتوا على ما هم عليه لم يغفر لهم، يبقى ما جعلهمش تحت ليه؟ واحد المشيئة، اثنين أنهم داخلون في نار جهنم، وهذه اسمها الشهادة. يعني ايه الشهادة؟ يعني يشهدون على أهل الكبائر بأنهم إذا ماتوا فإنهم من أهل النار التي لا يخرجون منها. ماشي. أهل السنة والجماعة يثبتون الشفاعة، كل الشفاعة، سواء للأنبياء أو المرسلين أو للمؤمنين أو لله رب العالمين. وعندهم الشفاعة في أهل بعض من استحق النار ألا يدخلوا النار، طبعا من أهل الإيمان ممن ثبت لهم عقد الإيمان. وعندهم في أهل الجنان أن يعلوا فين؟ في الدرجات. وعندهم في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، لأنها لا تكون أيضا إلا بشفاعة من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وعندهم ألا يحاسبوا حتى يشفع النبي. هذا القدر متفق عليه، متفق عليه بين من؟ لا، بين أهل الملة. القدر المختلف في فين؟ إذا ما دخل بعض أهل الملة، هذا عند أهل السنة، ماشي، النار، فإنهم يخرجون منها. عند الخوارج والمعتزلة إذا دخلوا النار فإنما دخلوها باستحقاقهم الكفر، مش لأنهم مؤمنين، ليس لأنهم يا إخواني مؤمنين، لكن هم أتوا بذنب عندهم مكفر، فإنهم إذا دخلوا إلى النار لا يخرجون منها. واضح يا إخواني؟ وهذا إيه؟ خلافهم. الشفاعة عند أهل السنة ثابتة. طب أهل النار بما يخرجون؟ يخرجون بشفاعة الرسل، بشفاعة الأنبياء، بشفاعة المؤمنين، ثم بشفاعة الله رب العالمين، هذا إذا ثبت لهم عقد الإيمان. وعند أهل السنة والجماعة النار ناران، نار لأهل الإيمان ونار لأهل الكفران. فنار أهل الإيمان إذا دخلها أهل الإيمان يمتحشون فيها ويموتون. فين؟ في النار. ويتفحمون ثم يخرجون على نار الايه؟ الجنة. ونار الكافرين لا يموتون فيها ولا يذوقون الموت. واضحة يا اخواني؟ وكلما احترقت جلودهم لا تتفحم، يبدلهم الله جلودا غيره حتى يذوقوا العذاب. يكون العذاب عليهم ايه؟ متجددة. واضح يا اخواني المسألة؟ طيب فضل. من الذي فرق؟ أما أنا فلا أدري. لا أما أنا فلا أدري. يعني في المنافقين؟ لا لا في المنافقين. جميل. جاء فيهم عذاب أليم؟ أما هذا فيحتاج للاستقراء.
ويذبح الموت يوم القيامة بين الجنة والنار، وقد خلقت الجنة وما فيها وخلقت النار وما فيها، خلقهما الله عز وجل ثم خلق الخلق لهما، لا يفنيان ولا يفنى ما فيهما أبدا.
الآن يا إخواني المصنف ذكر قضيتين. كم قضية؟ اثنين. القضية الأولى هل الجنة والنار مخلوقتان الآن؟ انتبه، أدخل قد على الفعل الماضي. مخلوقتان الآن؟ الإجابة نعم بإجماع أهل السنة. وعند المعتزلة لا، إنما يخلقان عند الحاجة إليهما يوم الإيه؟ القيامة. واضحة؟ الثانية، هل تفنى الجنة والنار؟ عند أهل السنة والجماعة لا يفنيان أبدا ولا يفنى ما فيهما، وعند المعتزلة يفنيان. هل هناك خلاف لأهل السنة في فناء النار خاصة؟ الإجابة لا، ليس بين أهل السنة والجماعة خلاف في أن الجنة والنار مخلوقتان الآن وأنهما لا يفنيان. أنبه على عبارة أخرى، بعض إخواني يقولون كل مخلوق فسيفنى، ليس غير الله يبقى. خطأ، هذه العبارة خطأ، وإن اشتهرت على ألسنة بعض الدعاء خطأ، وهذه من بقايا قول المعتزلة. بل بعض المخلوقات خلق للبقاء فلا يفنى، مثل الجنة وما فيها من الحور، والنار وما فيها، والقلم واللوح والعرش والروح وعجب الذنب، هذه لا تفنى. معناها ايه؟ مخلوقة. فينتبه لمثل هذه العبارات.
تفضل.
لا، الدخول الذي اللي هو الدخول الحقيقي انما يكون التنعيم. هنا تنعيم روح. بلاد
فإن احتج مبتدع وزنديق بقول الله تبارك وتعالى كل شيء هالك إلا وجهه، وبنحو هذا من متشابه القرآن، فقل له كل شيء مما كتب الله عليه الفناء والهلاك هالك، والجنة والنار خلقتا للبقاء لا للفناء ولا للهلاك، وهما من الآخرة لا من الدنيا.
ماذا يقول المصرف هنا؟ يقول بعض الناس يحتج بقول الله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، يقول هذه الآية على ظاهرها، إذن كل شيء يهلك إلا الله سبحانه وتعالى، وعلى هذا الجنة والنار يهلكان وكل ما ذكرنا يهلك. المصنف هنا ماذا يقول له؟ يقول لا، هذا من العام الذي أريد به الخصوص، هذا من العام الذي أريد به الخصوص، وفيه محذوف قدره هو. ايه هو اللي قدره؟ مما كتب الله عليه الفناء والهلاك. يبقى كل شيء هالك مما كتب الله عليه الفناء والهلاك إلا من؟ إلا الله سبحانه وتعالى. ما معنى كلمة تخصيص؟ بإيه؟ عندك نص؟ مرحبا. واضح يا إخواني؟ يعني أنت متعبد بإيه؟ بالنص الشرعي.
والحور العين لا يمتن عند قيام الساعة ولا عند النفقة ولا أبدا، لأن الله تبارك وتعالى خلقهن للبقاء لا للفناء، ولم يكتب عليهن الموت، فمن قال بخلاف ذلك فهو مبتدع مخالف وقد ضل عن سواء السبيل. وخلق الله سبع سماوات بعضها فوق بعض، وسبع أراضين بعضها أسفل من بعض، وبين الأرض العليا والسماء الدنيا مسيرة 500 عام، وبين كل سمائين مسيرة 500 عام، والماء فوق السماء العليا السابعة، وعرش الرحمن عز وجل فوق الماء، والله تبارك وتعالى على العرش، والكرسي موضع قدمي.
هل يا أخواني قول من؟ قول ابن عباس، الكرسي موضع القدمي، وهذا لم يرد فيه لا قرآن ولا سنة مرفوعة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكنه لا يقال من قبل الرأي، فله حكم الرفع. كل ما لا يقال من باب الرأي له حكم الرفع. لا يحكم هذا بهذا في الغيب. في غيب باب العقائد، في غيب باب العقائد. يا اخواني نهاية المخلوقات عرش الرحمن، نهاية المخلوقات عرش الرحمن سبحانه وتعالى. انت عندك الان عدد المصنف رحمه الله تعالى المخلوقات، فقال السماوات سبع والاراضين سبع والسماء العليا فوقها الماء وفوق الماء عرش الرحمن. هذا سقف المخلوقات، هذا سقف المخلوقات، المخلوقات تنتهي الى عرش الرحمن سبحانه وتعالى. والله تبارك وتعالى مستوى على ايه؟ على عرشه. ورد ذلك في سبع مواضع من كتاب الله تعالى. فضل. مرحبا. كيف؟ لا يا اخواني، عندنا المسائل تنقسم الى قسمين، قسم يدخل فيه الاجتهاد وقسم لا يدخل فيه الاجتهاد. الذي لا يدخل فيه الاجتهاد الاخبار عن الغيب، الذي لا يدخل فيه الاجتهاد الاخبار عن الغيب. سائر الاحكام يدخل فيها الاجتهاد، وهذه كلمة سائر التي أقولها هي على التغريب، لا يخرج عن هذا إلا قليل من المسائل. ماشي. طيب، بعض ما ورد من قصص القرآن وكانت بالنسبة لك غيب، فأخذها بعض أهل العلم من صحابة النبي من كتب أهلك بأنها حدثت، ليست غيبا مطلقا. لكن الغيب المطلق الذي لا ينبئ عنه إلا لا ينبأ عنه إلا بوحي، هذا لما يقال من قبل الرأي.
وهو يعلم ما في السماوات السبع وما في الأراضين السبع وما بينهن وما تحتهن وما تحت الثرى وما في قعر البحار ومنبت كل شعرة وكل شجرة وكل زرع وكل نبت ومسقط كل ورقة وعدد ذلك كله وعدد الحصى والرمل والتراب ومثاقيل الجبال وقطر الأمطار وأعمال العباد وآثارهم وكلامهم وأنفاسهم وتمتمتهم وما توسوس به صدورهم. يعلم كل شيء لا يخفى عليه شيء من ذلك. وهو على العرش فوق السماء السابعة، ودونه حجب من نار ونور وظلمة وما هو أعلم بها.
هذه يا أخواني الحجب الأربعة التي وردت في حديث ابن عمر، الحجج الأربعة التي وردت في حديث ابن عمر، وهي أيضا مما لا يقال بالإيه؟ بالرأي. هي أيضا مما لا يقال بالرأي. وقد ذكر هذا الحديث المحقق في الحاشية، قال: أخرج الإمام الدارمي في الرد على الجهمية بسنده إلى ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: احتجب الله من خلقه بأربع إيه؟ حجب: بنار وظلمة، ونور وظلمة. يقول المصنف، قال الألباني: إسناده صحيح لكنه موقوف. موقوف إلى من؟ إلى ابن عمر، وهذا لا يقال بمجرد الرأي.
وهو على العرش فوق السماء السابعة، ودونه حجب من نار ونور وظلمة، وما هو أعلم بها. فإن احتج مبتدع أو مخالف أو زنديق بقول الله تبارك وتعالى وتعالى اسمه: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، وبقوله: وهو معكم أينما كنتم، وبقوله: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، إلى قوله: إلا وهو معهم أينما كانوا، ونحو ذلك من متشابه القرآن، فقل إنما يعني بذلك العلم، لأن الله تبارك وتعالى على العرش فوق السماء السابعة العليا يعلم ذلك كله، وهو بائن من خلقه لا يخلو من علمه مكان.
هذا يكون بعكس ما يقوله الجهمية، إن الله تعالى موجود في كل مكان. وهذا يعني أن الله تعالى قد حواه الخلق، واضح ولا لا؟ يعني الخلق الآن محيط بالله عز وجل على قولهم هذا، أو أنه قد خلق الخلق في نفسه، هو قد أحاط بها والخلق موجودة فين؟ في نفسه. وهذا ضلال بل كفر، هذا ضلال بل كفر. وبعض الناس يردد هذه اللفظة فإذا شرحت له معناها استنكرها واستوحش، فانتبه لهذا. يعني ما يلزم الآن من العوام الناس أنهم يقولونها أنه يكون بيعتقد هذا الإيه؟ الاعتقاد. فأفهمه، أفهمه إيه؟ حقيقة هذه اللفظة معناها ماذا. وكثير لا يقال أن بعض الناس هل يقول ما لا يفهم، بل كثير من الناس يقول ما لا يعقل. واضح ولا يا إخواني؟ اللي هو ايه؟ قبة. اي كلام؟ لا، العرش قبة الذي يقولها من السلف، انتبه، الذي يقولها من السلف يعني انه صف المخلوقات، يعني انه صف اليه تنتهي المخلوقات. لا لا، هذا ما يقال بالرأي، هذا ما يقال بالرأي. ولذلك أنا قلت من قاله من السلف. إذا ثبتت عن أحد من الصحابة فلا يقوم الرفع، إذا ثبتت عن النبي فلا شيء. لكن أنا لا أعلم أنها ثبت عن الصحابة، لا أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قالها، لكن من قالها من السلف بمثل هذا إنما يقصد بذلك أنها سقف المخلوقات، يعني إليها ينتهي المخلوقات. لا لا، ما يقصد هذا، ما يقصد هذا، لا ما يقصد هذا. لكن هم يقولون قولا، انا استوحش من قوله الان، يقولون الخلق كالفلك كالافلاك، يعني مستدير، وفوق هذا الفلك العرش كالقبة، العرش كالقبة، فهو سقف للمخلوقات.
ولله عز وجل عرش، وللعرش حملة يحملونه، وله حد، الله أعلم بحده.
لفظ الحد، لفظ الحد قالها بعض السلف، لفظ الحد قالها بعض السلف. وممن قالها كما رأيت الآن من؟ الكرماني. وهذه القولة يستفصل عنها، هذه القولة يستفصل عنها، ماذا تريد بكلمة حد؟ فإن قال حد الله يعلمه، هو اللي عالم بنفسه؟ هذا لا إشكال فيه. حد يدركه المخلوق هذا باطل خلاص، وله حد يقصد من؟ الله عز وجل. ماشي يا أخواني؟ يقصد الله عز وجل. الله عز وجل لا تدركه الأبصار، وهو يدركه الأبصار، ولا يدرك كنهه إلا من؟ إلا هو. إن أراد بهذا المعنى هذا المعنى، وهذا طبعا الذي إيه؟ يحمل عليه كلام السلف، فهذا المعنى صحيح. إن أراد بكلمة حد يعني محدود يدركه المخلوق، هذا إيه؟ معنى باطل. هذه العبارة أيضا ستجدوها في الطحاوية، وقد نبه عليها من؟ ابن أبي العز الحنفي.
والله على عرشه عز ذكره، وتعالى جده، ولا إله غيره. والله تبارك وتعالى سميع لا يشك، لا يشك، بصير لا يغتاب، عليم لا يجهل، جواد لا يبخل، حليم لا يعجل، حفيظ لا ينسى، يقظان لا يسهو، رقيب لا يغفل، يتكلم ويتحرك، ويسمع ويبصر، وينظر ويقبض، ويبسط ويضحك، ويفرح ويحب ويكره ويبغض، ويرضى ويسخط، ويغضب ويرحم، ويعفو ويغفر، ويعطي ويمنع.
المصنف هنا رحمه الله تعالى ذكر بعض أسماء الله تعالى وبعض الصفات، سواء كانت صفات ذات أو صفات أفعال. واضح يا أخواني؟ فكان مما وهذا الباب، باب الأسماء والصفات، الناس فيه موقوفون على ما ورد في الوحيين القرآن والسنة، فليس لأحد أن يسمي الله تعالى بما لم يسمي به نفسه، ولا أن يصف الله تعالى بما لم يصف به نفسه. واضح يا إخواني ولا لا؟ فهذا كله علم غيب، أنت مفهوم عن الكلام فيه إلا بما قد علمت، إلا بما قد أخبرت به. علم إيه؟ غيب. الغيوب لا يعلمه إلا الله. فإذا ما ورد في أحد الوحيين تسمية الله تعالى لنفسه أو وصف الله تعالى لنفسه، أنت مسلم بذلك، ولا تتجاوز ذلك لا بالعقول ولا بالأفهام، لأنك لا تعلم الذات. والكلام في الأسماء والصفات طبعا واضح ولا لا يا إخوان؟ طيب لماذا أقول هذا؟ المصنف رحمه الله تعالى قال في هذا الكلام لفظتان أو لفظتين، قال يقظان لا يسهو، هذه ما وردت لا في كتاب ولا في سنة، فما ينبغي أن تنسب لله عز وجل، لكن ينسب لله عز وجل ما وصف به نفسه، لا تأخذه سنة ولا نوم. كذلك قال ويتحرك، كذلك قال ويتحرك، وهذه أيضا اللفظة لم ترد عن كتاب ولا سنة ولا عن صاحب خلاص. لكن لماذا قالها المصنف؟ قالها لوجود صفات الأفعال، الإتيان والمجيء والنزول، فأخذ عنها كلمة يتحرك، هذه ما ورد فيها لا كتاب ولا سنة، فنرد هذه اللفظة. واضح ولا لا يا إخوان؟
وينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا كيف شاء وكما شاء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، يقلبها كيف يشاء ويوعيها ما أراد. وخلق آدم بيده على صورته، والسماوات والأرضون يوم القيامة في كفه وقبضته، ويضع قدمه في جهنم فتزوى، ويخرج قوما من النار بيده، وينظر أهل الجنة إلى وجهه، يزورونه فيكرمهم، ويتجلى لهم فيعطيهم.
طيب، نظر أهل الجنة لله عز وجل عند أهل السنة والجماعة ثابت على موردة في نصوص الوحيين الكتاب والسنة، ويؤمنون أن الله تعالى يرى في العلو، وأن الله تعالى يراه الناس كما يرون الشمس والقمر لا يضامون فيهما. والرؤية عندهم رؤية عين لا رؤية قلب، لكنهم أيضا يقولون بأنه لا تدركه الأبصار، فليست الرؤية رؤية إحاطة، ليست الرؤية رؤية إحاطة. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم شبه الرؤية بالرؤية لا المرئي بالمرئي، فأنت ترى الشمس والقمر تضام في ذلك؟ الإجابة لا. طب هل تحيط بالشمس والقمر؟ الإجابة أيضا لا. واضح يا أخواني؟ فضل.
ويعرض عليه العباد يوم الفصل والدين، فيتولى حسابهم بنفسه لا يلي ذلك غيره عز وجل، وهو على ما يشاء قدير.
هذه واردة في 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 بعض نصوص الكتاب، خلاص، والله على كل شيء قدير، وورد وهو على ما يشاء قدير. فهذه العبارة كلمة على ما يشاء قدير، إن أريد بها قولة المعتزلة، إن أريد بها قولة المعتزلة فهذا باطل، لأن المعتزلة يقولون ما شاءه الله تعالى فهو عليه قدير، وما لم يشأه فليس عليه بقدير. يعني إيه؟ يعني يقولون الله تعالى لا يقدر على منع الظالم من ظلمه. طب لماذا؟ لأنه لم يشأ الظلم. فهم لم يفرقوا بين المشيئة الكونية والمشيئة الايه؟ الشرعية. فقالوا ظلم الظالم وكفر الكافر ومعصية العاصي إنما هي بمشيئته هو، خارج عن مشيئة الله. فيطلقون هذه العبارة، هذه العبارة ثابتة في بعض نصوص النبي صلى الله عليه وآله وسلم، خلاص، هذه ثابتة. لكن هل هذه تعني مفهومها؟ لا مفهوم، لا، ليس لها مفهوم. يعني كلمة لها مفهوم؟ مفهوم مخالف، خلاص. لا، الله تعالى قال وهو على كل شيء قدير، واضحة. فإذا ما أطلقها عبد من العباد وكان من أهل السنة كالكرماني فقد ورد في بعض النصوص الايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يستصر، لأنه ليس على ايه؟ ليس إلا على ما ورد بالكتاب والسنة. طب إن أطلقها غيره يستصر، ماذا تريد بهذا؟ فإن أطلقها وقال أنا أريد بها أن الله تعالى على كل شيء قدير، يقال له أصبت. وإن قال أنا أعني وهو على ما يشاء قدير، ويعني هذا أنه لا يشاء بعض الأشياء فلا يكون عليها قدير، نقول له إيه؟ ضللت.
والقرآن كلام الله تكلم به ليس بمخلوق، فمن زعم أن القرآن مخلوق فهو جهمي كافر، ومن زعم أن القرآن كلام الله ووقف ولم يقل ليس بمخلوق فهو أكفر من الأول وأقبض قولا.
حسب، انتبه يا أخوان، القرآن كلام الله إذا قاله السني وإذا قيلت في السلف فإنهم لا يستفصلون. فلما حدثت الفتنة وجاء المعتزلة وقالوا القرآن مخلوق، فإن أهل العلم كانوا يستفصلون منه. طب ليه؟ لأن المعتزلة كانوا أحيانا في وسط أهل السنة إذا استوحشوا، يعني خافوا، قالوا القرآن كلام الله وسكت، على اعتبار أن الله تعالى يضيف لنفسه بعض خلقه من باب التشريف والتعظيم، كقوله ناقة الله وبيت الله وما شابه، هذه من إضافة المخلوق إلى الخالق، واضح ولا لا؟ فكان يقول القرآن كلام الله من باب إضافة المخلوق إلى الخالق، ويقولون هذه إضافة تشريف وتعظيم. لما حدثت الفتنة كانوا يستوقفون الناس فيقولون القرآن كلام الله، يعني ليس بمخلوق، صفة من صفات الله، منه بدأ وإليه يعود، واضح ولا لا يا أخوان؟ تكلم به، فإن قالوا نعم فهم من أهل السنة، وإن سكتوا وتوقفوا فهؤلاء أهل الشك والريب. يعني يقولون نقول القرآن كلام الله ولا نقول مخلوق ولا غير مخلوق، يعني إيه؟ لا، ليست منزلة بين منزلتين، يعني هم لا يعلمون أن كان كلام الله أم لا، يعني هذا كلام الله ولا مخلوق؟ واضح. وبعضهم كان ينسب الرسالة بذلك، يعني التجهيل، فيقول هذا قول خبيث، هذا قول خبيث. بل السني يجزم بأن القرآن كلام الله ها غير مخلوق. واضح يا اخوان؟ هي صفة من صفات الله تعالى، فإليه يعود، يعني يعود إلى الله، تكلم به ويعود إليه.
ومن زعم أن ألفاظنا بالقرآن وتلاوتنا له مخلوقة والقرآن كلام الله فهو جهمي خبيث مبتدع.
حسب. أيضا تعليق يا إخواني، وإن كان تعليقا خفيفا، أنبه على مسألة. أحيانا بعض الناس يقول لفظي بالقرآن مخلوق، تلاوتي بالقرآن مخلوقة، وبعضهم يقول تلاوتي بالقرآن غير مخلوقة. هذه وتلك كان الإمام أحمد ينهى عنهما، أن يقول إيه؟ لفظي بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق، تلاوتي بالقرآن مخلوقة أو غير مخلوق. طب ليه؟ لأن كلمة لفظ إما أن تعني الملفوظ، واضح يا اخواني، اما ان تعني الملفوظ وهو القران. فاذا قال ملفوظ بالقران مخلوق فقد قال القران مخلوق، واذا قال ملفوظ بالقران غير مخلوق فقد قال بالحلول، يعني هو الله، لان تلاوته غير مخلوق. واضح؟ ولذلك كان ينهى عن هذا وكان ينهى عن هذا. الملفوظ هو كوايه كتاب الله تعالى هو القرآن. واضح يا اخواني؟ اذا قال لفظي بالقرآن مخلوق معناها ملفوظي يعني القرآن مخلوق، ماشي. طيب، واذا قال لفظي بالقرآن غير مخلوق قد يعني بذلك حركة اللسان، الاصوات الخارجة. فإذا قال حركة اللسان والأصوات الخارجة هذه غير مخلوقة فقد قال بالحلول. واضح ولا لا يا أخواني؟ يبقى أحيانا لفظي يعني الملفوظ، ملفوظي، وأحيانا لفظي يعني طريقة لفظي، حركاتي باللسان، حركة الحنجرة هذه يا أخواني التي تقال. إذا قال فيها غير مخلوقة فهذه معناها أنه الله حلتي، واضح؟ فهذه تعني الحلول، ولذلك كان ينهى عنها أحمد. ليه؟ لأنها لفظة فيها تلبيس محتملة، تحتمل حق وتحتمل باطل، فكانوا لا يقبلون في وقت الفتنة إلا اللفظ الصريح. طيب، لو قال كما يقول البخاري في خلق أفعال العباد القرآن كلام الله غير مخلوق وحركة اللسان وتلاوة القارئ التي هي أفعال الله تعالى خالق أفعال العباد، هذه مخلوقة. واضح ولا يا أخواني؟ هذه القولة على هذا صحيحة ولا غير صحيحة؟ صحيحة، ماشي. لكن اللفظة المبهمة اللي هي لفظ بالقرآن مخلوق، تلاوتي بالقرآن مخلوقة، هذه اللفظة تحتمل حق وتحتمل باطل، فلما احتملت في وقت الفتنة كان فيها ايه؟ هذا النفي. ولذلك كانوا يطلبون من الناس ان يفصلوا فين؟ في اوقات الفتن. اما والناس على سلامة الصدور لا، فيحمل على ايه؟ احسن المحملين.
قلت لفظي بالقرآن وصلت عن ذلك انه ما كان يقول لفظي
بالقرآن. لا، كلام البخاري في خلق افعال العباد ما كانت في اللفظ، لكن هو كان يتكلم عن تلاوة التالي. لو لاحظ المصنف تكلم عن تلاوة التالي،
ومن زعم أن ألفاظنا بالقرآن وتلاوتنا له مخلوقة والقرآن كلام الله فهو جهمي خبيث مبتدع. ومن لم يكفر هؤلاء القوم والجهمية كلهم فهو مثلهم.
أقف وقفة. الجهمية على الجملة يعني من قال بقولهم كافر. طب كل عين من أعيانهم إن كان على الجهمية الأولى يعني الجهمية الغالية ليس المعتزلة لأن المعتزلة يطلق عليهم جهمية، فهؤلاء خارجون عن الملة، وهذا الذي يحمل عليه كلام من؟ المصنف. طيب إطلاق ذلك على المعتزلة لا، قولهم لا يخرج عن الملة، فهؤلاء منهم من يكفر إن قامت عليه الحجة ومنهم من لا يكفر. الكلام في الأعيان يا إخواني، الكلام في الأعيان، في أعيان الناس، في أعيان الأحكام، بيحتاج منك إلى أمرين. كم أمر؟ 2، معرفة الحكم الشرعي وعلته. معرفة الحكم الشرعي وعلته، هذه واحدة. الثانية، معرفة واقع المسألة. واضحة ولا لا؟ واقع المسألة أنت بتستفتى بإيه؟ تستفتى فيها. يبقى اللي بيعلم الحكم الشرعي وعلة الحكم الشرعي لا يجوز له أن يفتي حتى يعلم واقع المسألة، حتى يعلم إيه؟ واقع المسألة. ثم يكون في واقع المسألة كامل العلة الموجودة في الحكم الشرعي، فإن كان في واقع المسألة بعض العلة لم يقع عليها الحكم الشرعي. ماشي يا إخواني؟ ولذلك قد أتفق أنا وأنت في حكم مسألة، خلاص لا إشكال فيه، وأختلف أنا وأنت في تنزيل المسألة على هذا الواقع، إما لأن معرفتي أنا بالواقع كاملة فنزلت هذه المسألة وقلت تقع عليه ومعرفتك ناقصة، أو لأن معرفتي بالواقع غير كاملة فقلت لا ينزل عليها العلة، أو معرفتي بالواقع خاطئة من أصلها إيه؟ فيها خطأ، فقد نتفق في الحكم ونختلف فين؟ في تنزيل الحكم على الواقع. الخلاف في الحكم إن كان فيه قطعي ففيه التضليل، إن كان فيما فيه اجتهاد فالأمر دائر بين الأجر والأجرين. فالخلاف في الواقع، في واقع المسألة لا، ليس فيه لا التضليل ولا ما شابه. طب ليه؟ لأنه إنما يقوم على العلم بواقع المسائل، ولذا وقعت المناظرات بين أهل العلم في مثل هذا دون تضليل. واضحة ولا لا يا أخوان؟ واضحة؟ طيب، من هذا الحكم على الرجال، انتبه، من هذه الأحكام التي تنزل الحكم على الرجال، ولذلك قد تجد منهم من يوثق ومنهم من يضاعف، ومنهم من يفسق ومنهم من يعتذر. واضحة؟ من منهم ضلل الثاني؟ لا أحد. كفر أصلي، الكافر الذي أجمع على كفره، الكافر الذي أجمع على كفره، سواء كان كافرا أصليا أو كان أتى بمكفر وقامت عليه الشروط والموانع أجمع الناس على تكفيره، فهذا من لم يكفر كافر فهو كافر.
وقول الله تعالى: وكلم الله موسى تكليما ونوله التوراة من يده إلى يده، ولم يزل الله عز وجل متكلما عالما، فتبارك الله أحسن الخالقين.
المصنف رحمه الله تعالى قال: وكلم الله موسى تكليما، قدر صحيح مسلم به، وأنزل عليه التوراة، قدر صحيح متفق عليه، لكن ناوله التوراة من يده إلى يده، هذه لا تثبت إلا بنص، وهي من المواضع التي استدركها أهل العلم على هذه العقيدة. أنا أريد أن أقرأ عليك كلام المحقق، يقول رحمه الله تعالى أو حفظه الله تعالى: جاءت هذه العبارة، عبارة إيه؟ وناوله التوراة من يده إلى يده، جاءت هذه العبارة مروية عن كعب الأحبار رحمه الله أخرجها الطبراني في السنة وأبو الشيخ. انظر الدر المنصور للسيوطي. ولم يثبت رفعها إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إنما الثابت في ذلك ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا في قصة محاجة آدم وموسى، وفيه فقال له آدم: يا موسى، اصطفاك الله بكلامه وخط لك بيده. قال: أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب القدر باب تحاج آدم وموسى عند الله، ومسلم كتاب القدر باب حجاج آدم وموسى. هذا القدر هو الايه الذي ورد به السنة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية بعد أن ذكر لفظ حديث أبي هريرة رضي الله عنه الآلف: وأما قوله ناولها بيده إلى يده، فهذا مأثور عن طائفة من التابعين، وهو هكذا عند أهل الكتاب، لكن لا أعلم غير هذا اللفظ مأثورا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فالمتكلم به إن أراد ما يخالف ذلك فقد أخطأ، والله أعلم. مجموع الكتاب واضح؟ نحن لا نثبت هذا إلا بنص. أي قدر؟ المناولة. المناولة. ولا يعني ذلك أنك تنفي صفات الأفعال ولا تنفي اليد من صفات الذات، هذا لا يعني هذا. واضح ولا لا يا إخواني؟
والرؤيا من الله عز وجل، وهي حق إذا رأى صاحبها شيئا في منام مما ليس هو ضيق، فقصها على عالم وصدق فيها وأولها العالم على أصل تأويلها الصحيح ولم يحرف. فالرؤيا وتأويلها حينئذ حق، وقد كانت الرؤيا من النبيين وحيا، فأي جاهل بأجهل ممن يطعن في الرؤيا ويزعم أنها ليست بشيء. وبلغني أن من قال هذا القول لا يرى الاغتسال من الاحتلام. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم إن رؤيا المؤمن كلام يكلم به الرب عبده.
طبعا يا إخواني، قد بلغني أنه لا يرى الاغتسال من الاحتلام، لأنه لا يرى الاحتلام شيء، فيكون الإنزال ليس بشيء، وهذا ما لا يعلم إن كان منيا أو غيره. هذا عن بعضه وليس عن كله، ويشبه هذا كلام بعض الأطباء النفسيين الآن، فإنما أنهم يحصرون الرؤيا في حديث النفس بما رآه العبد أو بالإسقاط النفسي. هذا خطأ، بل الرؤيا الحق التي تكون من الله رب العالمين هي جزء من كم؟ من 46 جزء من النبوة.
وقال: الرؤيا من الله، وبالله التوفيق. ومن السنة الواضحة البينة الثابتة المعروفة ذكر محاسن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم أجمعين، والكف عن ذكر مساويهم والخلاف الذي شجر بينهم. فمن سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أحدا منهم أو تنقصه أو طعن عليهم أو عرض بعيبهم أو عاب أحدا منهم بقليل أو كثير أو دق أو جل مما يتطرق به إلى الوقيعة في أحد منهم فهو مبتدع رافضي خبيث مخالف، لا قبل الله صرفه ولا عدله، بل حبهم سنة والدعاء لهم قربة والاقتداء بهم وسيلة والأخذ بآثارهم فضيلة.
بل ما هو أكثر من ذلك، بل لو كان الوقيعة في بعض التابعين يجر إلى الوقيعة في الصحابة لمنعت سدا للذريعة. ابن كثير في كتاب البداية والنهاية ذكر أحداث بعض السنين في عهد يزيد بن معاوية، فذكر واقعة حرة وما حدث فيها، وقد حدث فيها شيء كثير وشيء شديد، فقال: إن كان حدث هذا فإن يزيدا يستحق عليه اللعن، لكن لا نلعنه حتى لا يكون ذلك تكأة للعن من؟ للعن أبيه. واضح ولا لا يا أخواني؟ فالناس في هذا إنما يسدون الذرائع للوقوع في صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد رضي الله عنه ورضوا عنه.
وخير هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر، وخيرهم بعد أبي بكر رضي الله عنه عمر، وخيرهم بعد عمر عثمان. وقال قوم من أهل العلم وأهل السنة وخيرهم بعد عثمان علي، ووقف قوم على عثمان وهم خلفاء راشدون مهديون.
طيب لماذا وقفوا عند عثمان؟ لأنهم كانوا في عهد النبي يفاضلون فيقولون أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم يسكتون، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يسمع يعني وإيه ويقر. فكان الوقف في عهد النبي إلى من؟ إلى عثمان. فهم وقفوا على ما أقر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ماشي. وبعض السلف يجعل بعدهم من؟ علي. ولا شك أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان في الخلافة الراشدة التي استمرت كم؟ 30، لا شك في ذلك. ولذلك توسع فذكر من؟ علي، وهو توسع حق، وهو توسع حق. فمن وقف عند فمن وقف من السلف عند عثمان فإنما وقف لأنه إقرار النبي صلى الله عليه وسلم، ومن جعل عليا فيهم فلحديث النبي صلى الله عليه وسلم في الخلافة الراشدة أنها في كم؟ في 30. الخلافة الراشدة تنتهي بستة أشهر في خلافة الحسن.
ثم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بعد هؤلاء الأربعة خير الناس، لا يجوز لأحد أن يذكر شيئا من مساوئهم، ولا يطعن على أحد منهم بعيب ولا بنقص ولا وقيعة، فمن فعل ذلك فالواجب على السلطان تأديبه وعقوبته، ليس أن يعفو عنه بل يعاقبه ثم يستتيبه، فإن تاب قبل منه وإن لم يتوب أعاد عليه العقوبة ثم قلده الحبس حتى يتوب ويراجع. فهذه السنة في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. ونعرف للعرب حقها وفضلها وسابقتها، ونحبهم لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حب العرب إيمان وبغضهم نفاق.
طبعا هذا الحديث ضعيف.
ولا نقول بقول الشعوبية وأراذل الموالي الذين لا يحبون العرب ولا يقرون لهم بفضل، فإن قولهم بدعة وخلاف.
بل يا أخواني السلف كانوا مجمعون على فضل العرب لأنه بعث منهم النبي، ولأن القرآن نزل بلغتهم. طبعا الكلام ده يا أخواني في جنس العرب ولا في كل عربي عربي؟ لا، في جنس العرب. وإلا من الأعاجم من هو أفضل من العربي، كما أن في العرب من هو أفضل من العاجم، لكن احنا بنتكلم فين؟ في جنس العرب أفضل من جنس الأعاجم.
ومن حرم المكاسب والتجارات وطلب المال من وجوهها فقد جهل أو أخطأ وخالف، بل المكاسب من وجوهها حلال قد أحله الله عز وجل ورسوله والعلماء من الأمة. فرجل ينبغي له أن يسعى على نفسه وعياله ويبتغي من فضل ربه، فإن ترك ذلك على أنه لا يرى الكسب فهو مخالف. وكل أحد أحق بماله الذي ورثه أو استفاده أو أوصي له به أو اكتسبه، لا كما يقول المتكلمون المخالفون
الذين يرون يا إخواني أن كل ادخار للمال ولو أخرج منه الزكاة فهو كنز.
والدين إنما هو كتاب الله عز وجل، وآثار وسنن وروايات صحاح عن الثقات بالأخبار الصحيحة القوية المعروفة المشهورة يرويها الثقة الأول المعروف عن الثقة الثاني المعروف، يصدق بعضهم بعضا حتى ينتهي ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو أصحاب النبي أو التابعين أو تابع التابعين أو من بعدهم من الأئمة المعروفين المقتدى بهم المتمسكين بالسنة والمتعلقين بالأثر الذين لا يعرفون ببدعة ولا يطعن عليهم بكذب ولا يرمون بخلاف، وليسوا أصحاب قياس ولا رأس، لأن القياس في الدين باطل.
القياس في الدين باطل، هو لا يقول بذلك. القياس في الدين باطل، المصنف حرب الكرماني لا يقول بذلك، لكن القياس عن غير أصل باطل. القياس عن غير أصل باطل، أما القياس الذي يقع على الأصل فهو كاشف لحكم الله بالفرع. واضح يا أخواني؟ القياس الذي يقع على أصل هذا كاشف لحكم الله في الفرع. واضحة ولا لا؟ الخمر في لغة العرب اسم لعصير العنب الذي يذهب العقل. طب لو أتيت بما يذهب العقل من غير عصير العنب، هذا بأي شيء؟ هذا بالقياس، لكن ورد عن النبي تأييد لصحة هذا القياس، إن كل مسكر خمر. لكن هذا على لغة العرب إنما يكون فين؟ في عصير العنب إذا كان يذهب العقل. طب وغيره بالمفهوم لا يدخل، لكن دخل بإيه؟ هذا القياس بطل؟ لا. ليه؟ إنما بني على أصل وهو كاشف لحكم الله في الفرع، فالقياس هنا كشف لا يأتي بحكم جديد. اللي بيظن أن القياس بيأتي بحكم جديد هذا مخطئ، لكن القياس معناه أن هذا الأصل يشمل هذا الفرع، يعني بيكشف حكم الله تعالى في الفرع، يكشف أن هذا النص يتناول هذا الفرع. واضح ولا لا؟ فهذا القياس في قول إجماع في قول أهل العلم من إجماع السلف، هذا من إجماع السلف، وإنما تكلم فيه داود بعد إجماعهم. من داود؟ داود بن علي، داود ابن علي، وكان تلميذا للشافعي ثم انفصل بمذهب، كان بغداديا كما كان أحمد أيضا بغداديا. واضح يا أخواني؟ كذلك قوله في الرأي، عندما الرأي ينقسم إلى قسمين، رأي مجرد وهذا باطل، الكلام في دين الله تعالى بالرأي المجرد هذا باطل، وعليه يحمل كل ما جاء عن السلف من ذنب الرأي، وهذا الرأي الباطل كان يقدمه المبتدع على الكتاب والسنة. ما تكلم المعتزلة والجهمية وأهل الإرجاء وأهل الخروج إلا بالرأي الذي قابلوا به السنة ثم قدموه على السنة، فكل رأي في الدين بهذه المثابة باطل. ماشي. طيب الرأي الذي ينبني على أصل من كتاب وسنة ليس بباطل، ما معنى هذه الكلمة؟ أسألك سؤالا، العملات النقدية التي في جيبك الآن، ما تسمى نقد أصلا، الأوراق التي في جيبك الآن، هل ورد فيها أن فيها زكاة؟ في أحد يقول هذا؟ عندك نص إن فيها زكاة؟ لا. فكيف قلت فيها؟ إنما قلت فيها بالقياس، نوع من أنواع الرأي، قلت هذه قامت مقام الذهب والفضة فتعامل الناس بها، قامت مقام المقايضات فتعامل الناس بها، فأصبحت أثمان لغيرها يقدر غيرها بها. يعني هذا اللاقط، لو قلت لك كم ثمنه، حضرتك بتقول لي بجرام من الذهب، ما بتقول ايه؟ بتقول لي 200 جنيه. فجعلتها يعني الاوراق التي في جيبك، اوراق البنكنوت، جعلتها اثمان لغيرها، هذا ايه؟ راي. لكن راي محض؟ الاجابه لا. ما المبني على ماذا؟ على علة. من أين أخذت العلة؟ من النصوص. هذا نوع قياس، فليس كل رأي باطل. الرأي المبني على قواعد الشرع، على النصوص الشرعية، سواء كانت نصوصا خاصة أو نصوصا عامة، النصوص العامة أو المقاصد العامة اللي حضرتك بتكلم فيها بالمصالح المرسلة، هذا كان رأيا وكان موجودا في أصحاب النبي. جمع القرآن في مصحف واحد، مش جمع القرآن في غير مصحف واحد، لأن الصحابة كانوا يكتبون القرآن وكان مجموعا عند بعضهم، لكن في مصحف واحد لا. جمع القرآن في مصحف واحد فعله النبي؟ الإجابة لا. ولذلك لما قال عمر لأبي بكر، قال كيف أفعل شيئا ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، فما زال به عمر حتى ايه؟ حتى شرح الله صدره. ثم لما عرض على زيد بن ثابت اجاب بنفس الاجابه، كيف افعل شيئا ولم يفعله النبي صلى الله عليه واله وسلم، فما زالوا به حتى شرح الله صدره، بما اخذ عمر واخذ ابو بكر. بأصل ومقصد، بأصل ومقصد، هذا الذي يسميه بعض أهل العلم، بعض يعني ينزلوا أهل بعض أهل العلم هنا بمنزلة المصلحة المرسلة، وهي المصلحة التي لم يأتي نص باعتبارها ولا نص بإهدارها فتركت، فينظر في مقاصد الشريعة وإثباتها. واضح يا أخواني؟ الآن الكلام في القياس، الكلام في الرأي عن السلف إنما يحمل على القياس الذي لا يبنى على أصل، الرأي الذي لا يبنى على أصل. أما القياس الذي يبنى على أصل، الرأي الذي يبنى على أصل، فليس هذا مذموما. بل اسمع، أحمد شيخ من؟ شيخ حرب الكرماني، كان يقول: ما زالت أقضيتنا بيد أهل الرأي لا تنفك حتى جلسنا الشافعي. هو لو كان هذا أهل الرأي هؤلاء عنده أهل باطل يجعل أقضية في يده، حتى جلسوا الشافعي فعرفوا من أين يؤخذ الحكم فتكلموا. واضح ولا لا يا إخواني؟ فإذا قول المصنف هنا إنما يحمل على ذلك، إنما يحمل على ذلك. تفضل. لا، أما باب العقائد فمحلها التوقيف. لا يا أخواني، بعض المصنفين لأنه سيأتيك الآن بما لا تقول به، اصبر، يعني أنا علقت هذا التعليق لأنه سيأتيك، فأنا أردت في هذا الموطن أن أسبق. سيأتيك في الوقيعة في بعض ما لا يكون بالقياس في الإيه؟ في باب الاعتقاد، عشان نقول لا، إنما عنا بالقياس هنا والرأي هنا في باب العقائد فقط، سيأتيك وكان لا يتكلم بالرأي ولا بالقياس في باب الإيه؟ العقائد. فضل.
لأن القياس في الدين باطل والرأي كذلك وأبطل منه، وأصحاب الرأي والقياس في الدين مبتدعة جهلة ضلال، إلا أن يكون في ذلك أثر عمن سلف من الأئمة الثقات فالأخذ بالأثر أولى. ومن زعم أنه لا يرى التقليد ولا يقلد دينه أحدا فهو قول فاسق مبتدع عدو لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولدينه ولكتابه ولسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، إنما يريد بذلك إبطال الأثر.
الذي عناه بالتقليد هنا يا اخواني انما هو الاتباع، لانه قال ابطال الايه؟ الاثر. احنا عندنا المراتب ثلاثه وبينها مراتب. المرتبه الاولى مرتبه الاجتهاد، مرتبه الاجتهاد، والاجتهاد اما ان يكون اجتهاد في منهج الاستدلال ثم في الفروع التي تنبني على المنهج، وهذا هو المجتهد الايه؟ المطلق. واما ان يكون اجتهادا مقيدا بمذهب من المذاهب، يعني منهج الاستدلال هو منهج مذهب كذا كمنهج الشافعيه مثلا، ده منهج استدلال، ثم هو ياخذ هذا المنهج منهج الاستدلال اصول الفقه ثم ينظر به في احد المسائل فيتكلم به، ده اسمه المقيد الايه؟ المجتهد الايه؟ المقيد، مقيد بايه؟ بمذهب. أو قد ينزل مرتبة أخرى، هو لا يستطيع أن ينظر في نصوص الوحيين استقلالا، لكنه إذا سيق له الحكم الشرعي وسيق له الدليل فهم وناقش، فهذا هو الإيه؟ المتبع. أو قد يكون أقل من ذلك، هو إذا سيق له الدليل فإنه لا يفهم، هذا هو المقلد. يبقى أنا عندي مجتهد، متبع، مقلد صرف. أعطيك مثال، كثير من الإخوة حتى من الإخوة ممن يطلب العلم إذا ما ذكرت مسألة من المسائل فذكر فيها الشيخ دليل من الأدلة يقول لك طيب يا عم شيخ والحكم إيه؟ تذكر مذاهب أهل العلم والحكم إيه؟ وعايز إيه؟ هذه الكلمة الأخيرة هذا إيه؟ تقليد. ده صرف ولا تقليد ليس صرفا؟ صرف. هو لا يستطيع النظر، لكنه إنما يقلد قولك لأنه يعتقد أنك تكلمت بإيه؟ بكتاب وسنة، إنما تكلمت بشرع الله تعالى لا على أنك تكلمت من عند نفسك فيقلدك في صوابك وخطئك. ولذلك لو بين له أنك قد أخطأت بعمله يرجع ولا يأخذ قولك؟ لا يرجع. إلى هذا الحد يحمل كلام المصنف، إلى هذا الحد يحمل كلام المصنف. طيب والحد الذي جاء فيه ذم التقليد عن السلف هو في الاتباع قول القائل سواء تبين له الخطأ أو الصواب، وسواء تبين له أنه يتكلم بكتاب وسنة أو يتكلم بمحض رأي يقدمه على الكتاب والسنة. واضح يا إخواني؟ لأن هذا ورد عن السلف وهذا ورد عن السلف. ورد عن السلف ذم من ذم التقليد، وورد عن السلف ذم المقلد. أين الموضع؟ ما قلت لك. تفضل.
ومن زعم أنه لا يرى التقليد ولا يقلد دينه أحدا فهو قول فاسق مبتدع عدو لله ولرسوله ولدينه ولكتابه ولسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، إنما يريد بذلك إبطال الأثر وتعطيل العلم وإطفاء السنة والتفرد بالرأي والكلام والبدع والخلاف. فعلى قائل هذا القول لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فهذا من أقبث قول المبتدعة وأقربها إلى الضلالة والردى، بل هو ضلالة زعم أنه لا يرى التقليد، وقد قلد دينه أبا حنيفة وبشر المغيسي وأصحابه. فأي عدو لدين الله أعدى ممن يريد أن يطفئ السنن ويبطل الآثار والروايات، ويزعم أنه لا يرى التقليد وقد قلد دينه من قد سميت لك، وهم أئمة الضلال ورؤوس البدع وقادة المخالفين. فعلى قائل هذا القول غضب الله.
هذا الموضع الذي عليه. أما أن يقرن المصنف رحمه الله تعالى بين إمام من أئمة الهدى وهو أبو حنيفة وبين بشر المريسي، فهذا من الخطأ البين، هذا من الخطأ البين. وأبو حنيفة إمام من أئمة الهدى، قد تتلمذ لتلاميذه بعض الأئمة، فتتلمذ لمحمد بن الحسن الشافعي وأحمد، وكان مالك يمتدح أبا حنيفة، وكان أحمد يمتدح فقه أبا حنيفة، لكن الذي يؤخذ على أبي حنيفة بعض المسائل، وقد نسب لأبي حنيفة ما هو منه براء. فقول القائل ما قال المصنف، وقول القائل بما قال غيره من قولهم الوقيعة في أبي حنيفة سنة، هذا ليس بسنة. وقد سبق معك إن المتكلم في الإفتاء يلزمه أمران، الأمر الأول معرفة الحكم، والثاني معرفة الواقع. واضح؟ عشان ينزل الحكم على الواقع. هذا مما أخطأ فيه المصنف في إنزال الحكم على الواقع، هذا ليس حكما، ده يا إخواني واقع مسألة، هذا واقع مسألة. الكلام في الأفراد هذا واقع مسألة، ويسع فيه الخلاف. يسع في إيه؟ في الكلام في الوقائع. واضح ولا لا يا إخواني؟ فهذا مما لا يوافق عليه المصنف. القدح في أبي حنيفة إنما اشتهر في أصحاب أحمد، سواء كان من بعض أبنائه أو من تلاميذ أحمد، لكن قولة واحدة عن أحمد وردت في أبي حنيفة؟ واضحة ولا لا يا إخوان؟ هذه ما وردت عن أحمد خالص. والوقوع في أبي حنيفة لأنه قد نسب إليه بعض الأقوال التي قد نفروا منها، ومنها القول بخلق القرآن، هذه نسبت لمن؟ لأبي حنيف. والقول في الصفات هذه نسبت لأبي حنيف، ولا تصح عنه، لا يصح ذلك عن إيه؟ عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى. والقول بخلق القرآن إنما كان بعد 200. الإمام الشافعي قد توفي قبل امتحان الناس. أبو حنيفة مثلا كم؟ 150. يعني قبل هذه القولة وقبل اشتهارها. واضح يا أخواني؟ والإمام الشافعي مات وكانت القولة بدأ لها، لكن ما بدأ اختبار الناس. واضح يا أخواني؟ فكان الناس يقعون في أبي حنيفة، لكن الذي يثبت عن أبي حنيفة القول بإخراج العمل عن مسمى الإيمان، وهذه أخذها عن شيخه محمد بن أبي سليمان، وإنما قالها أبو حنيفة لما تكلم الناس في فاعل الكبيرة. الإشكالية التي كانت عند حماد بن أبي سليمان وعند أصحابه من مرجئة الفقهاء أنهم ظنوا أن الإيمان شيء واحد لا يزيد ولا ينقص، لا يتجزأ. واضح؟ وأن الناس إنما تتفاضل فيما بينها بالأعمال الصالحات ليس بأصل الإيمان. واضحة؟ فلما جاء هؤلاء وتكلموا في الفاسق الملي وأزالوا عنه اسم الإيمان لأن العمل من الإيمان، فقالوا فإذا زال بعض الإيمان زال الإيمان، نظروا فقالوا لا، إذا العمل خارج عن مسمى الإيمان. واحتجاجهم في هذا ليس الرأي المجرد لكن النظر لبعض النصوص فأخطأوا. فوجدوا مثلا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما سئل عن الإيمان عرفه بالاعتقادات، لما جاءه جبريل قال إيه؟ أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره حلوه ومره، ولم يذكر شيئا من الأعمال. ثم لما سئل عن الإسلام ذكر الأعمال، فقال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وذكر الأعمال الظاهرة. قالوا إذن الناس في تصديقهم في إيمانهم واحد، وهم يتفاضلون بهذه الأعمال الظاهرة، فكانوا يعظمون العمل. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية قال في هذا القدر، في تعظيم العمل، في هذا القدر هو يقني تعظيم العمل، وفي أن بعض الناس يدخل النار بعمله ويرتفع درجته في الجنة بعمله، وفي إثبات الشفاعة. قال والخلاف بيننا وبينهم خلاف لفظي. فين؟ في هذا القدر، في هذا القدر من تعظيم العمل، ليس في إخراج العمل عن مسمى الإيمان، وإلا بيننا وبينهم فرق معنوي في إخراج العمل عن مسمى الإيمان. نظروا لبعض النصوص وطرقوا بعضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم والله عز وجل أيضا ذكر دخول العمل في مسمى الإيمان، ومنها الحديث المشهور بينكم الإيمان بضع وسبعون شعبة، مش كده؟ ثم ذكر الأعمال الظاهرة والباطنة، الظاهرة والباطنة. فذكر القول وذكر عمل الجارحة وذكر عمل القلب. واضح يا أخواني؟ هذه تنسب لأبي حنيفة أو قال بها أبو حنيفة، اللي هو إيه؟ إخراج العمل عن مسمى الإيمان. أنبه، ليس كقول متأخر الحنفية وليس كقول الأشعرية، فإن الأشعرية ومتأخر الحنفية يميلون إلى الإرجاء الغاري. واضح يا إخواني؟
شفنا كيف نؤول كلام من صح، يعني صح عن سفيان الثوري أنه كان يزوم أبو حنيفة، وحمد بن يزيد كان يزوم أبو حنيفة، وأيوب السختياني كان يزوم أبو حنيفة، وابن المبارك كان يزوم كلام أسيان شف المعلمية لم في التنكيل أورد كلامهم.
الخطيب له كتاب في هذا، الخطيب له كلام في هذا، وأورد عن بعض السلف الذم في مثل هذا. الذم يا أخواني إنما يكون في بدعة دون بدعة، يعني قد يتكلم بعض أهل العلم في بعض أهل العلم تنفيرا من بعض أقوالهم وليس تنفيرا من إيه؟
منهم.
واضح يا أخواني؟ يعني أحيانا يكون الكلام في الفتن إذا ما وقع كلام شديد المربي التنفير، كما ورد عن أحمد في قوله من قال لفظي بالقرآن مخلوق أو قال لفظي بالقرآن غير مخلوق يحتمل حق وباطل فأراد أن يعمل إيه؟ يسد الذريعة. كذلك إذا ما قال بعض أهل العلم في وقت الفتن ببعض الأقوال فإنه ينفر منه، لكن لا يكرم ببشر المريسي بأصحاب بشر المريسي بهؤلاء المبتدعة، وكل يؤخذ من قوله ويرد عليه. ليس معنى يا إخواني أنك توثق أحد أنك تقول كل ما جاء به حق. يعني الآن حرب الكرمان مر معك الآن عدد من الكلمات التي قد رددناها عليه، هل معنى ذلك أنه مبتدع ضال رأس من رؤوس الضلالة قائل بالتشبيه أو بالتجسيم أو ما شبه؟ الإجابة لا، الإجابة لا. طيب ماذا نقول فيه؟ نقول إمام من أئمة أهل السنة قوله على العين والرأس ولا نقبل منه كل ما جاء به، كذلك أبو حنيفة وكذلك غيره من أهل العلم، إنما نقول هم أئمة هدى ونرد عليهم خطأهم. واضح يا أخواني؟ وليس هذا من منهج الموازنات في شيء. وكلمة منهج الموازنات هذه يا أخواني قد يقولها بعض الإخوة ويريد بها حق، وقد يقولها بعض الإخوة ويريد بها باطل، لأنها تفسر تفسيرات، تفسر تفسيرات. أيضا ينبغي تحديد المعنى لأنها كلمة أصبحت مجملة حتى يتكلم به الناس. فضل لا مش اي حد يحكم بالبدعة، البدعة ما كان خارجا عن الشريعة مش كده بتعريف البدعة المعروف، لكن فلان مبتدع، فلان مبتدع هذه التي ينظر فيه هل هي موافقة للواقع غير موافقة للواقع، بدعته بدعة مكثرة ولا بدعة غير مكثرة، بدعته ضلالة وكل بدعة ضلالة لكن تخرجه الى باب الضلالة ولا ما تخرجه من باب الضلالة. ايضا هل كل من اتى بالبدعة مبتدع؟ الإجابة لا، لأن كلمة مبتدع اسم فاعل يعني من شأنه البدعة، يعني من شأنه البدعة. ونحن نفرق بين أن يقع في البدعة خلاص وبين أن يكون مبتدعا. الذي نحكم عليه بأنه مبتدع هو الذي خالف في أصل عام من أصول أهل السنة أو بعدد كبير من الفروع يأتي إلى أصل بالهدم، يبقى رجعنا كل الأمر ليه؟ للأصل. لكن قد يجتهد الناس على أصول أهل السنة وعلى موافقة قول أهل السنة ثم يقع في البدعة خطأ، يقول ببدعته خطأ، هذا ما يقال فيه إيه؟ مبتدع، ويقال القول بدعة. يعني ما يقال هو ليس مبتدع ويقال القول لا ليس ببدعة، لا القول إيه؟ بدعة. فضل.
فهذه المذاهب والأقاويل التي وصفت مذاهب أهل السنة والجماعة والأثر وأصحاب الروايات وحملة العلم الذين أدركناهم وأخذنا عنهم الحديث وتعلمنا منهم السنن وكانوا أئمة معروفين ثقات أهل صدق وأمانة يقتدى بهم ويؤخذ عنهم ولم يكونوا أصحاب بدع ولا خلاف ولا تخليط، وهو قول أئمتهم وعلمائهم الذين كانوا قبلهم، فتمسكوا بذلك رحمكم الله وتعلموه وعلموه وبالله التوفيق. ولأصحاب البدع نبذ وألقاب وأسماء لا تشبه أسماء الصالحين ولا الأئمة ولا العلماء من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فمن أسمائهم المرجئة، وهم الذين يزعمون أن الإيمان قول بلا عمل، وأن الإيمان هو القول والأعمال شرائع، وأن الإيمان مجرد، وأن الناس لا يتفاضلون في الإيمان، وأن إيمانهم وإيمان الملائكة والأنبياء واحد، وأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وأن الإيمان ليس فيه استثناء، وأن من آمن بلسانه ولم يعمل فهو مؤمن حقا، وأنهم مؤمنون عند الله بلا استثناء. هذا كله قول المرجئة، وهو أقبث الأقاويل وأضله وأبعده من الهدى.
لو قال من أقبث الأقاويل لكان عدلا، لكن أقبث منه قول الخوارج والمعتزلة، أخبث من هذا القول. هذا لا يعني أنه ليس خبيثا، هذا قول إيه؟ خبيث وقد مر ما فيه، يعني لا يعاد، لكن أخبث منه قول الخوارج والمعتزلة.
والقدرية هم الذين يزعمون أن إليهم الاستطاعة والمشيئة والقدرة، وأنهم يملكون لأنفسهم الخير والشر والضر والنفع والطاعة والمعصية والهدى والضلالة، وأن العباد يعملون بدءا من أنفسهم من غير أن يكون سبق لهم ذلك في علم الله. وقولهم يضارع قول المجوسية والنصرانية وهم أصل الزندقة.
طبعا هؤلاء القدرية البلاة، وإلا من القدرية من يثبت العلم، من القدرية من يثبت العلم ويثبت الكتابة، لكنه لا يثبت المشيئة ولا خلق أفعال العباد. فيك أيضا كلمة خلق أفعال العباد يعني خلق أفعال الشر.
والمعتزلة وهم يقولون بقول القدرية ويدينون بدينهم ويكذبون بعذاب القبر والشفاعة والحوض، ولا يرون الصلاة خلف أحد من أهل القبلة ولا الجمعة إلا وراء من كان على مثل رأيهم وهواهم، ويزعمون أن أعمال العباد ليست في اللوح المحفوظ.
أعلق تعليق سريع ونمضي. الشفاعة قد علمت لماذا؟ ولا يرون الصلاة خلف أحد من أهل القبلة أتى بكبيرات من الكبائر، لأنهم عندهم إيه؟ ليسوا مؤمنين. لا، المعتزلة ليسوا مؤمنين، في منزلة بين منزلتين، وهم لا يرون وراءهم الصلاة، ولذلك كانوا يرون الخروج عليهم لأنهم عندهم ليسوا مؤمنين.
والبكرية وهم قدرية، وهم أصحاب الحبة والقيراط والدانق، الذين يزعمون أن من أخذ حبة أو قيراطا أو دانقا حراما فهو كافر، وقولهم يضاهي قول الخوارج.
بل هو أخبث من قول الخوارج، لأن الخوارج لا يكفرون إلا بالكبيرة، فما كان لا يقام فيه حد لا يكفرون به، وما أقيم فيه الحد كفروا به.
والجهمية أعداء الله، فهم الذين يزعمون أن القرآن مخلوق، وأن الله عز وجل لم يكلم موسى، وأن الله ليس بمتكلم ولا يتكلم ولا ينطق ولا يرى ولا يعرف لله مكان، وليس لله عرش ولا كرسي، وكلام كثير أكره حكايته، وهم كفار زنادقة أعداء وهم كفار زنادقة أعداء لله فاحذروهم.
الآن وهم كفار، قالها في غير الجهمية. طيب هذا يا إخواني إجماع السلف في تكفير من الجهمية.
والواقفة وهم الذين يزعمون أن نقول إن القرآن كلام الله ولا نقول غير مخلوق، وهم شر الأصناف وأقبتها. واللفظية وهم الذين يزعمون أن نقول إن القرآن كلام الله ولكن ألفاظنا بالقرآن وتلاوتنا وقراءتنا له مخلوقة، وهم جهمية فساق. ورافضة وهم الذين يتبرؤون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويسبونهم وينتقصونهم ويكثرون الأمة إلا نفرا يسيرا، وليست الرافضة من الإسلام في شيء.
لا، ليس صريح.
والمنصورية هم رافضة أخبط روافض، وهم الذين يقولون من قتل 40 رجلا ممن خالف هواهم دخل الجنة، وهم الذين يقنقون الناس ويستحلون أموالهم.
كانوا يقتلون يا إخوان، يقتلون الناس، سواء كان بالخمط أو يجعل عليه حائط أو يغرقه أو يحرقه بنار غيلة.
وهم الذين يقولون أخطأ جبريل عليه السلام بالرسالة، وهذا هو الكفر الواضح الذي لا يشوبه إيمان، فنعوذ بالله ونعوذ بالله.
هذا هو التكفير الواضح. السابقة ليس التكفير واضح. لا، الكلام في الرافضة يا إخواني يختلف بحسب قولهم، فإن كان سبا لصحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهذا فسق، هذا فسق، وإن كان رميا لأم المؤمنين عائشة فهذا تكذيب بكتاب الله تعالى، فإن كانوا متأولة حملوا على، وإن كانوا غير متأولة فهم كفار، وهكذا. المنصورية؟ لا، المنصورية اللي بيقولوا أخطأ جبريل.
والسبائية وهم رافضة كذابين، وهم قريب ممن ذكرت مخالفون للأئمة. والرافضة أسوأ أثرا في الإسلام من أهل الكفر من أهل الحرب. وصنف من الرافضة يقولون علي في السحاب، ويقولون علي يبعث قبل يوم القيامة، وهذا كله كذب وزور وبهتان. والزيدية وهم رافضة، وهم الذين يتبرؤون من عثمان وطلحة والزبير وعائشة، ويرون القتال مع كل من خرج من ولد علي برا كان أو فاجرا، حتى يغلب أو يغلب.
أقل فرق الرافضة أو الشيعة بدعة الزيدية، والزيدية المتأخرون معتزلة في باب الأسماء والصفات وفي باب القدر، وهم مفضلة. يعني يقولون إمامة أبو بكر، إمامة عمر، إمامة عثمان إمامة صحيحة، لكن هي من باب إمامة المفضول على الفاضل، فيفضلون عليا على سائر صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يتبرؤون من الصحابة ولا يكفرونهم. هذا الموضع هو الذي لا يغلون فيه، اللي هو إيه؟ عدم التكفير وعدم التبرؤ، وفي كل أمرهم فهم من الفرق الخبيثة. لا، الزيدية موجودة على مثل ما قلت لك. الايه؟ الحوثيون الله أعلم بحالهم، لكن الحوثيون في نفسي أنهم إمامية وليسوا زيدية، هم يدعون أنهم زيدية.
والخشبية وهم يقولون بقول الزيدية والشيعة، وهم فيما زعموا ينتحلون حب آل محمد صلى الله عليه وسلم دون الناس، وكذبوا، بل هم خاصة المبغضون لآل محمد دون الناس، إنما شيعة آل محمد المتقون أهل الأثر وأهل السنة والأثر، من كانوا وحيث كانوا، الذين يحبون آل محمد صلى الله عليه وسلم وجميع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يذكرون أحدا منهم بسوء ولا عيب ولا منقصة. فمن ذكر أحدا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بسوء، أو طعن عليه بعيب، أو تبرأ من أحد منهم، أو سبهم، أو عرض بسبهم وشتمهم، فهو رافضي مخالف خبيث ضال. وأما الخوارج فمرقوا من الدين وفارقوا الملة وشردوا عن الإسلام وشذوا عن الجماعة وضلوا عن سبيل الهدى، وخرجوا على السلطان والأئمة وسلوا السيف على الأمة واستحلوا دماءهم وأموالهم، وكفروا من خالفهم إلا من قال بقولهم وكان على مثل قولهم ورأيهم وثبت معهم في دار ضلالتهم.
لأنهم يقولون دارنا دار إسلام وما سواها فدار كفر،
وهم يشتمون أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وأصهاره وأختانه ويتبرؤون منهم ويرمونهم بالكفر والعظائم، ويرون خلافهم في شرائع الدين وسنن الإسلام، ولا يؤمنون بعذاب القبر ولا الحوض ولا الشفاعة، ولا يخرج أحدا من أهل النار، وهم يقولون من كذب كذبة أو أتى صغيرة أو كبيرة من الذنوب فمات من غير توبة فهو كافر.
طبعا هذا قول بعضهم، لكن قول جمهور الخوارج من أتى كبيرة من الذنوب ليس صغيرة من الذنوب.
ويقولون من كذب كذبة أو أتى صغيرة أو كبيرة من الذنوب فمات من غير توبة فهو كافر، فهو في النار خالدا مخلدا فيها أبدا. وهم يقولون بقول البكرية في الحبة والقيراط، وهم قدرية جهمية مرجئة رافضة، ولا يرون جماعة إلا خلف إمامهم.
طيب لماذا رماهم بمثل هذه الأشياء؟ جهمية في باب الأسماء والصفات، مرجئة في باب الخروج على الحكام لأن المرجئة كانوا يرون السيف، رافضة لأنهم كفروا أصحاب علي رضي الله عنه وكذلك أصحاب معاوية، ولا يرون جماعة يعني جماعة أبدان. الجهمية لهم مجموعة أشياء كفروا بها، لهم مجموعة أشياء كفروا بها، فمن أتى العلة كاملة وقع عليه التكفير.
ولا يرون جماعة إلا خلف إمامهم، وهم يرون تأخير الصلاة عن وقتها، ويرون الصوم قبل رؤية الهلال والفطر قبل رؤيته، وهم يرون النكاح بغير ولي ولا سلطان، ويرون المتعة في دينهم، ويرون الدرهم بالدرهمين يدا بيد حلالا، وهم لا يرون الصلاة في الخفاف ولا المسح عليها، وهم لا يرون للسلطان عليهم طاعة ولا لقريش عليهم خلافة، وأشياء كثيرة يخالفون فيها الإسلام وأهله. فكفى بقوم ضلالة أن يكون هذا رأيهم ومذهبهم ودينهم، وليسوا من الإسلام في شيء وهم المارقة.
طبعا تكفير الخوارج كان قولا لبعض السلف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، وجمهور السلف لا يكفرون الخوارج. طبعا كلمة لا يكفرون الخوارج يعني شخصا شخص.
ومن أسماء الخوارج الحرورية وهم أهل حروراء، والأزارقة وهم أصحاب نافع بن الأزرق، وقولهم أقبث الأقاويل وأبعدها من الإسلام والسنة، والنجدية وهم أصحاب نجدة بن عامر الحروري، والأباضية وهم أصحاب عبد الله بن أباض،
هؤلاء لهم بقايا الآن في عمان، في عمان،
والصفرية وهم أصحاب داود بن النعمان حين قيل له إنك صفر من العلم، والبيهسية والميمونية والخازمية، كل هؤلاء خوارج فساق مخالفون للسنة خارجون عن الملة أهل بدعة وضلالة، وهم لصوص قطاع قد عرفناهم بذلك.
احنا مر معنا يا اخواني الكلام في مثل هذه المسألة، مر معنا مثل الكلام في مثل هذه المسألة. ليس من رأى الخروج على الحاكم الفاسق، طبعا فاسق الملي، الفاسق الملي، ليس من رأى الخروج على الحاكم الفاسق الملي خارجي لكنه باغي. فهؤلاء بغاء، هؤلاء على ضلالة وهؤلاء على ضلالة حتى يفهم الكلام، لكن ليس كل باغ خارج، وهؤلاء لهم أحكام وهؤلاء لهم أحكام، ويشتركون في عدد كبير من الأحكام، وأهل العلم يتساهلون فيطلقون الخوارج على البغاء والبغاء على الخوارج. طب بعد بقى المناقشة في خارج عشان ننتهي.
والشعوبية وهم أصحاب بدعة وضلالة، وهم يقولون إن العرب والموالي عندنا واحد، لا يرون للعرب حقا ولا يعرفون لهم فضلا ولا يحبونهم، بل يبغضون العرب ويضمرون لهم الغلة والحسد والبغضة في قلوبهم. هذا قول قبيح ابتدعه رجل من أهل العراق وتابعه نفر يسير فقتل عليه. وأصحاب الرأي وهم مبتدعة ضلال أعداء السنة والأثر، يرون الدين رأيا وقياسا واستحسانا، وهم يخالفون الآثار ويبطلون الحديث ويردون على الرسول صلى الله عليه وسلم، ويتخذون أبا حنيفة ومن قال بقوله إماما، يدينون بدينهم ويقولون بقولهم، فأي ضلالة بأبين ممن قال بهذا أو كان على مثل هذا. يترك قول الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه ويتبع رأي أبي حنيفة وأصحابه، فكفى بهذا غيا وطغيانا وردا.
ليس هذا يختص بالحنفي، بل من أخذ بقول أحمد يتركه قول أحمد، يترك قول النبي لقول أحمد، من أخذ بقول الشافعي يترك قول النبي لقول الشافعي، من أخذ بقول مالك، وهكذا. واضح يا إخواني، قد مرت القول فين في مثل هذه المسألة. فضل.
والولاية بدعة والبراءة بدعة، وهم الذين يقولون نتولى فلانا ونتبرأ من فلان، وهذا القول بدعة فاحذروه. فمن قال بشيء من هذه الأقاويل أو رآها أو هويها أو رضيها أو أحبها فقد خالف السنة وخرج من الجماعة وترك الأثر وقال بالخلاف ودخل في البدعة وزال عن الطريق، وما توفيقنا إلا بالله عليه توكلنا وبه استعنا ولا حول ولا قوة إلا بالله.
لا، ده هو يتكلم عن عمن يعقد الولاء والبراء على الأشخاص وليس على الاسم، فيوالي من قال بقول فلان ويعادي من عاد بقول فلان، ولا يعقد الولاء والبراء على اسم الإسلام. الولاء والبراء معقود على اسم الإسلام وليس على اسم غيره.
وقد أحدث أهل الأهواء والبدع والخلاف أسماء شنيعة قبيحة فسموا بها أهل السنة، يريدون بذلك عيبهم والطعن عليهم والوقيعة فيهم والإزراء بهم عند السفهاء والجهال. فأما المرجئة فإنهم يسمون أهل السنة شكاكا وكذبة المرجئة، بل هم أولى بالشك وبالتكذيب أشبه. وأما القدرية فإنهم يسمون أهل السنة والإثبات مجبرة وكذبة القدرية، بل هم أولى بالكذب والخلاف، نفوا قدرة الله عز وجل عن خلقه وقالوا له ما ليس بأهل له تبارك وتعالى. وأما الجهمية فإنهم يسمون أهل السنة مشبهة وكذبت الجهمية أعداء الله، بل هم أولى بالتشبيه والتكذيب، افتروا على الله عز وجل الكذب وقالوا على الله الزور والإفك وكفروا في قولهم. وأما الرافضة فإنهم يسمون أهل السنة ناصبة، وكذبت الرافضة بل هم أولى بهذا الاسم، إذ ناصبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم السب والشتم، وقالوا فيهم غير الحق، ونسبوهم إلى غير العدل كذبا وظلما وجرأة على الله عز وجل، واستخفافا لحق الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم والله أولى بالتعبير والانتقام منهم، وهم أولى بالتعيير والانتقام منهم. وأما الخوارج فإنهم يسمون أهل السنة والجماعة مرجئة، وكذبت الخوارج في قولهم بل هم المرجئة، يزعمون أنهم على إيمان وحق دون الناس، ومن خالفهم كفار. وأما أصحاب الرأي والقياس فإنهم يسمون أصحاب السنة نابتة وحشوية، وكذلك أصحاب الرأي أعداء الله، بل هم النابتة والحشوية، تركوا أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وحديثه، وقالوا بالرأي، وقاسوا الدين بالاستحسان، وحكموا بخلاف الكتاب والسنة، وهم أصحاب بدعة جهلة ضلال طلاب دنيا بالكذب والبهتان.
ماذا يريد المصنف هنا؟ يريد أن أهل البدع يرمون أهل السنة بألفاظ، كل واحد منهم يرميهم باسم من الأسماء، يريدون بذلك أن ينفروا عنه. يقول كل من رمى أهل السنة بلقب من الألقاب هو أولى باللقب من أهل السنة. واضح كده يا أخواني؟ يعني هو كل فرقة من الفرق رمت أهل السنة بلقب من الألقاب، هم أولى بهذا اللقب منهم. مثالها الرافضة يقولون عن أهل السنة ناصبة، وهم أولى بهذا. لماذا؟ لأنهم إنما أثبتوا إيمان سبعة من الصحابة ثم كفروا سائر الصحابة وسبوهم وشتموهم وشهدوا عليهم بأنهم خالدون في نار جهنم. فهؤلاء ناصبوا أصحاب النبي الإيه؟ العداء، فهم أولى باسم الناصبة من أهل السنة، لأن أهل السنة يوالون من حكموا لهم بالإسلام، ويوالون سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الذي يريده المصنف، يقول كل فرقة من فرق الضلالة رمى أهل السنة باسم من أسماء تنفيرا عنهم، وهم أولى بهذا الاسم من أهل السنة. فضل.
فرحم الله عبدا قال بالحق واتبع الأثر، وتمسك بالسنة واقتدى بالصالحين، وجانب أهل البدع، وترك مجالستهم ومحادثتهم احتسابا وطلبا للقربة من الله وإعزاز دينه، وما توفيقنا إلا بالله. اللهم ادحض باطل المرجئة، وأوهن كيد القدرية، وأزل دولة الرافضة، وامحق شبه أصحاب الرأي، واكفنا مؤونة الخارجية، وعجل الانتقام من الجهمية. وبه تنتهي هذه العقيدة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم.